الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 76 بعد 100 الأولى في 11 من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 0-47-36-14-289 0-47-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ عبد الناصر، يقول: كيف يمكن الجمع بين حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، ومنهم من تمنى فعل الذنب مع عدم القدرة عليه فله نفس الوزر، وحديث من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما هذا الحديث الدنيا لأربعة نفر، وفيه أن هذا الرجل تمنى فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فهذا الرجل نوى الذنب، وعلم الله سبحانه وتعالى أنه لو قدر على هذا الذنب لفعله، وطاقت إليه نفسه، فهذا يأثم إثم الناوي، لأن من فعل أي ذنب فإنه يمر بأمرين: الأول النية، والثاني العمل. فهذا الرجل يأثم إثم النية. أما الثاني في حديث ابن عباس: ونوى إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، هذا إذا تركها لله سبحانه وتعالى، فبعدما هم ترك ذلك لله عز وجل فهذا الذي يثاب على ذلك. ولهذا جاء في الحديث: تركها من جرائي. فإذا ترك هذا الأمر وكانت هذه النية ولكنه رجع خوفا لله سبحانه وتعالى واستغفر وأناب، فإنه تكون له حسنة. ففرق بين من نوى فأصر في نفسه وبين من نوى فرجع. أما من نوى وأصر على ذلك وثبت على هذا فإنه يأثم، وأما من نوى فرجع وأناب فإنه يثاب، وبالتالي لا يكون هناك تعارض بين الحديثين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول: هل تكوين الأحزاب السياسية يختلف عن الأحزاب الدينية كما يزعمه الحزبيون، أم كلاهما يأخذ نفس الحكم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا التفريق ما أنزل الله به من سلطان، ولم تأتي شريعتنا بهذا التفريق بين تكوين الأحزاب السياسية وتكوين الأحزاب الدينية. فالأحزاب بدعة ضلالة، وهي جاهلية مقيتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما حصل بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار شيء، فنادى المهاجري: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الأمر: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فهل كان بذلك قد كون المهاجرون حزبا دينيا وكون الأنصار حزبا دينيا؟ لم يكن ذلك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم على ذلك بأنها دعوة جاهلية. والله سبحانه وتعالى في الأحزاب والتفرق ما ترك شيئا إلا وأتى عليه بهذا السياق، وهو قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شيء هذه نكرة تفيد العموم مسبوقة بمن، وهذا العموم لا يستثنى منه شيء في تكوين الأحزاب سواء ما تعلق بدين أو ما تعلق بسياسة. الأمر الثالث، وهل السياسة ليست من الدين؟ السياسة جزء من الدين، ولابد أن تكون السياسة سياسة شرعية، فإن لم تكن سياسة شرعية فهي مذمومة مردودة، وبالتالي فالتفرق وإيجاد الأحزاب في السياسة مما يخالف الشريعة، لأن السياسة من الدين. لكن هؤلاء الحزبيون أرادوا أن يوجدوا لأنفسهم رخصة وأن يقنعوا أتباعهم بأن أحزابهم ليست هي الواردة في القرآن، وليست هي الواردة في السنة، ليست هي التي يعنيها الشارع بالنهي، وأنها دعوة جاهلية. كما أنهم أيضا سموا الخروج على السلاطين بغير اسمه، وقالوا أيضا بأن خروجنا إنما هو أمر معروف ونهي عن منكر، وليس هو الخروج على السلطان، أو أن هذا السلطان ليس السلطان الشرعي. فيحاول هؤلاء أن يقنعوا أتباعهم لكن بغير بينة ولا دليل وبغير برهان ولا سبيل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الشرقية من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول: ما ردكم على من استدل بكلام بعض أهل العلم بجواز تكوين الأحزاب السياسية لكون المنظومة السياسية تسمح بذلك ولكون ذلك سبيلا للإصلاح؟
الحمد لله رب العالمين. وهل إذا سمحت المنظومة السياسية بهذا يكون حلالا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، والحاكم إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أن هذه الأحزاب السياسية مأذون فيها من قبل الحكام فإنها لا تجوز ولا تشرع، والحكام حينما يأذنون بذلك لا بد أن يكون إذنهم موافقا للشريعة، فإن خالف إذنهم الشريعة فإنه لا يعتبر به. إنما الطاعة في المعروف وليست الطاعة في المعصية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت مريم، تقول: فتاة قد بلغت وتترك الصلاة كسلا، فما العمل معها علما بأن أمها لا تكف عن الكلام معها عن الصلاة ولكن بدون جدوى؟
الحمد لله رب العالمين، تواصل وتكون بين الترغيب والترهيب وتلزمها بذلك إلزاما، وإن كان لها أب قام عليها، لا بد من الصلاة، لا بد أن تصلي ولو أنها تصلي كرها، لكن لا بد أن تصلي، لأن تارك الصلاة يعرض نفسه للإثم العظيم إن كان يصلي ويترك، أو يكون كافرا إذا كان يترك الصلاة كلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فعلى الأمة أن تقوم على ابنتها بالتوجيه والبيان والإلزام حتى تصلي ولو كانت مكرهة على ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخت مريم، تقول: ما حكم هذه الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: يا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، إلى آخره؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الصيغة تسمى بصيغة الصلاة على محمد الفاتح وكذا، وإنما هذه عند هذه الجماعات والطوائف المنحرفة الغالية فتترك، حتى ولو كان فيها بعض الألفاظ الشرعية لكنها شعار عندهم فتترك، ونلتزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في السنة، كما نقرأ نحن: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغ الواردة، أما هذه فشعار عند هذه الطوائف الغالية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: ما حكم لبس الدبلة مع عدم اعتقاد الأشياء الباطلة فيها؟
الحمد لله رب العالمين، لبس هذه الدبلة يترك ولو بعدم الاعتقاد، يترك ذلك، لأن هذه الدبلة إنما أساسها من النصارى وليست من المسلمين كما ذكر بعض العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والأمر الثاني أنها قد تتضمن اعتقادا وهذا الغالب عند كثير من الناس، وهو الرابط بين قلبي الرجل والمرأة، ولهذا يضعونه في إصبع معين يقولون بأن به اتصالا إلى القلب، وربما وضع كل واحد منهم ما اسمه على دبلة الآخر فتطرق ذلك. فأقل أحوالها إن لم يكن هناك اعتقاد، أقل أحوالها الكراهة، وذلك لأنه من جهة المشابهة فإنها صارت في المسلمين والكافرين بما قد يضعف القول بأنها من المشابهات المحضة الآن، لأنها ليست شعارا عند الكفار، والعلماء قد وضعوا ضابطا في مسألة التشبه المنهي عنه، وهو أن يكون هذا الشيء شعارا عند الكفار فلا يشاركهم فيه المسلمون، لكن يبتعد الإنسان عن هذا. والحمد لله الذهب الآخر من الخاتم والأسورة والحلق وغير ذلك مباح ولله الحمد والمنة، فلا داعي لهذه الدبلة التي في نشأتها نشأة النصرانية، وفي ربما اعتقادها يتعلق بعض الناس، فلم يكن هناك اعتقاد ولا تشبه، فأقل أحوالها الكراهة، تترك ذلك، تترك لما هو أفضل وأحوط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من أخ رمضان النسي بميم، يقول: امرأة تصلي في مسجد الرجال خلفهم لكن بدون وجود حجاب بينها وبين الرجال بحجة غلق مسجد النساء بسبب وباء كورونا، فما توجيهكم لها؟
الحمد لله رب العالمين، لو صلت المرأة ولكنها في حضرة الرجال تتحجب تغطي وجهها، تصلي المرأة في المسجد وتكون في الخلف، هذا لا بأس به، فلقد كان النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، لكن إذا صلت المرأة بحضرة الرجال غطت وجهها ولا تبرز وجهها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ أسامة، يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل خرج على أمتي فاضربوا عنقه يعد دليلا على جواز قتل الحاكم المتغلب وقتاله؟
الحمد لله رب العالمين، لا يا أخي، هذا دليل على جواز قتل من قام فنازع سلطانا قائما، أما وقد تغلب هذا المنازع وصار حاكما وصار له السمع والطاعة فلا يجوز قتله، بل ولا يجوز منابذته، بل ولا يجوز وصفه بأنه خارجي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من بهتي من الأخ أشرف، نستأذنكم في إدخالها.
تفضل.
السلام
عليكم. السلام. أهلا أخ أشرف، مرحبا، بارك الله فيك، تفضل.
جزاك الله خيرا يا حضرة الشيخ. كنا في جنازة ابن لأحد صغيرنا،
نعم،
في أحد المحافظات، فقدم لنا من أهل هذه البلدة قطع طعام،
نعم،
فهل هذا يعد من النياحة أم من طرم الضيافة؟
في السرادقات ولا بعد التعزية أخذوكم إلى البيوت؟
نعم،
كان هذا في السرادق، يعني في مجمع،
كان في بدوار أحد البيوت يعني.
نعم، وأنتم مسافرون، يعني من أنتم على سفر. نعم، طيب، نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أشرف بأنه كان في إحدى الجنازات، هو بعض الإخوة قد سافروا لأداء صلاة الجنازة، وبعد ذلك دعاهم بعض الناس للغداء، فهل هذا يعد مما ورد في أثر جرير أن هذا من النياحة؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما هذا من باب الإكرام العام، إكرام الضيف، وإنما المنهي عنه ما جاءت صورته في هذا الأثر من الاجتماع وصنعة الطعام، كما هو موجود في كثير من القرى أنهم يجتمعون على مقرئ وفي سرادقات وكذا، ثم يحضرون الطعام في نفس هذا السرادقات، أو يأخذ الناس من كانوا حاضرين في هذا. أما أن يأخذ الناس من جاءوا يعزون فهذا لا بأس به، فهذا من إكرام الضيف وليس له مناسبة بالنياحة والاجتماع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ عزة، يقول: بعض الحزبيين قبلنا منع بعض الإخوة الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة من تغسيل رجل من العوام بحجة أنه من المداخلة، ويزعم بأن تغسيلهم للميت باطل، ويقول للعوام: المداخلة أشر طائفة الآن، فما ردكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا تغيض على أهل السنة، فهذا من التنابز بالألقاب أن يسمي هؤلاء الحزبيون أناسا معينين بأنهم مداخلة من باب تنفير الناس عنهم، ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يثبتوا أن أهل السنة والجماعة جماعة وطائفة تسمى بالمداخلة، لكنه الكذب والتزوير والطعن والسب الذي يزعمون أن المداخلة هؤلاء يقومون به. وليس هناك طائفة تسمى بالمداخلة أبدا، ولا جماعة تسمى بالمداخلة، بل هذا كذب وزور. والعلامة ربيع بن هادي المدخلي من علماء المسلمين ليس له طائفة ولا كون طائفة، بل هو رحمه بل هو حفظه الله تعالى قضى حياته وإلى الآن في نبذ الحزبية والرد على الجماعات، بل له كتاب يسمى بجماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات. فكيف يكون جماعة؟ لكن هذا من كذب الحزبيين لما فشلوا عن مقارعة الحجة بالحجة، فلجأوا إلى مثل هذه الاعتداءات والافتراءات تحذيرا للعوام من ذلك. الآن هؤلاء المداخلة لا يصح لهم أن يغسلوا رجلا قد مات، لا يصح هذا. والمداخلة أسوأ طائفة على وجه الأرض أو من أشر الطوائف. هذا كذب وزور. ما الذي يؤخذ على أهل السنة؟ يقول عليه من يقول ما الذي يؤخذ على أهل السنة، وما الرد على ذلك، وما الجواب عن انتقادات أهل السنة والجماعة للحزبيين إن كانوا صادقين؟ قال تبارك وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأهل السنة والجماعة الذين يسمونهم بالمداخلة أهل السنة والجماعة يكونون على ما كان عليه النبي وأصحابه، لا ما على عليه ربيع بن هادي وطلابه. إنما الشيخ ربيع عالم فاضل جليل يؤخذ منه ويرد، ولكن اتباع الشيخ ربيع واتباع ابن تيمية واتباع الإمام أحمد وكلهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا من جملة الافتراءات التي يكذب بها على أهل السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز نفسه بشين صاد، يقول ما تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وما هي صورته في الواقع حاليا؟
الحمد لله رب العالمين، يعني أن البائع لأي سلعة لابد أن يكون مالكا إياها حائزا إياها، فلا بد من الملك والنقل، فلا بد أن تكون عنده السلعة، فإذا لم تكن عنده السلعة ولا يملكها فلا يجوز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حكيم بن حزام وقال يا رسول الله يأتيني الرجل يريد أن يشتري مني فأبيعه عليه وليس عندي، فأبيعه عليه ثم آتي إلى السوق فأشتري ذلك ثم أعطيه إياه. فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فلا بد أن تكون مالكا للسلعة أولا، وأن تكون السلعة عندك مالك وناقل، فإن كنت مالكا لها وهي ما زالت في حوزة من باعها فلا يجوز لك أن تبيعها، لا بد من أن تملك ومن أن تنقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع ما لا تملك. وصورة ذلك اليوم مثلا تأتي إلى تاجر يتاجر في سلعة ما وليس عنده هذا الصنف فيبيعه عليك ويأخذ المال أو يقسطه عليك ثم يذهب فيأتي بهذه السلعة بعد، هذا لا يجوز لأنه باع ما ليس عنده، لا بد أن يحوز السلعة أولا وأن يمتلكها أولا ثم بعد ذلك يعقد البيع وإلا كان باطلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من بهرمس من الأخ أسامة، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي أسامة، أهلا وسهلا. نعم.
شفنا السؤال الأول بعد علم في الأوقات شفنا بيقول بجواز الكلام على جنازة لحديث عمرو بن العاص.
جواز إيه؟ جواز إيه؟
الصلاة على الجنابة
بضرورة
مثل
ارتفاع الدرجة
الحرارة
الساعة، يعني الصلاة على جنابة إمام الأوقاف يقول صرع جنابة يعني العذر يعني؟ نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أسامة الأول وهو إخبار إمام من أئمة الأوقاف بأن الإنسان إذا كان جنبا فله أن يصلي إذا خشي بردا، فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب نعم، لكن بشرط ألا يجد ما يسخن به الماء وأن يخشى الضرر عن نفسه، فإن خشي الضرر عن نفسه ولا يجد ما يسخن به الماء فإذا يصلي مع التيمم كما ورد ذلك عن الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والله أعلم. لا، السؤال الثاني إيه؟ منع إيه؟ نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أسامة الثاني عن ختان الإناث فهذا مشروع وأقل أحواله بأنه مكرمة وسنة، وإلا فمن أهل العلم من أوجبه، من أهل العلم من أوجبه، فالصحيح أنه سنة. فإذا احتاجت البنت إلى ذلك وبعد عرضها على الطبيبة إذا احتاجت البنت إلى ذلك فعلت، وإلا فلا يلزم، وإلا فلا يلزم، فهو سنة إذا احتاجت البنت لذلك، وليست كل بنت تحتاج إلى هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قرية العاصية من الأخ أحمد، يقول هل الخوف من الموت يتنافى مع محبة لقاء الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. على ما يخاف من الموت؟ على ما المؤمن ما يخاف من الموت، المؤمن ما يخاف من الموت، يخاف من الموت لماذا؟ وقد قدره الله سبحانه وتعالى. أما أن يحب الإنسان لقاء الله سبحانه وتعالى فهذا إذا نزلت الملائكة وكانت ملائكة بيضا ملائكة رحمة فإنه يستبشر بلقاء الله سبحانه وتعالى، يستبشر حينئذ يحب لقاء الله فيحب الله عز وجل لقاءه. أما الآخر فتنزل عليهم الملائكة ومعهم حنوط من حنوط النار وأكفان من أكفان النار وكذا، فحينئذ يعلم على أي شيء يقبل، فلهذا يكره لقاء الله فيكره الله عز وجل لقاءه. أما أن المؤمن لا يحب الموت، كيف لا يحب الموت وهو حاصل حاصل؟ إن كان ذا ذنوب ومعاصي ويخشى أنه إذا مات تعرض للعقوبة فليتب، فليتب إلى الله سبحانه وتعالى ولا ينتظر أن يلقى الله عز وجل بذنوبه ومعاصيه. فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. والخوف الشرعي هو الذي يحمل على الطاعة ويحمل على التوبة إذا وجدت معصية، لا أن الإنسان لا يتوب يقول إنني أخاف الموت فعلى ما، فلا ينبغي المؤمن أن يخاف الموت، والله أعلم.
هل يجوز شيخنا ذكر أسماء القرى التي تحمل مخالفة كالعاصية وكذا؟
نعم،
ذكر أسماء القرى من باب الإخبار التي تحمل مخالفة.
نعم، من باب الإخبار لا إشكال، كذا من باب التعريف. لكن أخو نحن لسنا في سجل مدني هنكتب اسم القرية بالضبط، فلهذا لو حولها إلى من قرية المطيعة ما في إشكالية، أو من بلقاس وخلاص، من بلقاس المركز ومركز بلقاس. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من أسيوط من الأخ أحمد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل بارك الله فضلك، تأذن لي بسؤالين بارك الله فيك.
بارك الله، تفضل.
شيخنا السؤال الأول، بعض الناس يزعم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال بالخلاف في مسألة الخروج على الحاكم.
نعم،
هذه النقطة الأولى.
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ أحمد، السؤال الأول يقول بأن بعض الناس يقول بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر خلافا في مسألة الخروج على الحاكم الظالم. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرى كما يرى أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، لكن ذكر أقوالا للعلماء، فمن ضمن الأقوال التي ذكرها عن بعض أهل العلم أنهم يرون الخروج على الحاكم إذا كان ظالما، ولكن هذا القول قول مردود وقول باطل، وقد رده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ونصر قول أهل السنة والجماعة. فهذا مجرد حكاية فقط، لا أن ابن حجر رجح هذا، ولا يفترضنا أن ابن حجر رحمه الله تعالى رجح هذا، فهذا قول مردود باطل لمخالفته لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القاضية بالصبر على جور السلطان ولإجماع أهل السنة والجماعة على هذا، والله أعلم.
هل وردت رواية إلا أن تروا معصية
سواحل؟ نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ أحمد الثاني، وهو هل ورد رواية في حديث إلا أن تروا كفرا بواحا إلا أن تروا معصية بواحا؟ أما حديث عبادة رضي الله عنه في مبايعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم وكذا، إلا أن تروا كفرا بواحا، هذه ليس لها رواية أخرى. لكن إلا أن تروا معصية، إلا أن تكون معصية، إلا أن تكون معصية بواح، هذا ذكرها ابن حبان رحمه الله تعالى، وهذا في السمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا إلا أن تكون معصية بواحا، يعني إلا إذا أمر السلطان بمعصية ظاهرة فحينئذ لا سمع ولا طاعة. فالمعصية البواح نعم وردت، لكن هذا فيما يتعلق بالسمع والطاعة، ونحن قلنا بأن الطاعة إنما تكون في المعروف وليست الطاعة تكون في المعصية. فاسمعوا وأطيعوا لولاة الأمور، فإن أمر ولي الأمر بمعصية بواح فلا سمع ولا طاعة له في تنفيذ هذه المعصية، لكن لتنزع اليد من الطاعة عند المعصية. فهذه في جهة السمع والطاعة معصية بواح، والأخرى في جهة الخروج إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان، وإلا فإن المعصية البواح لا تبيح الخروج على السلطان. كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر المعصية البواح ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة، كما في حديث حذيفة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. مع أن هديه بغير هدي النبي و سنة بغير سنة النبي من المعصية البواح، وكذلك قول في حديث ابن مسعود: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، هذه معاصي، ومع ذلك قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ فقال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمنهور من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز أن أجمع بين القراءات السبع المتواترة في وردي اليومي دون التقيد براو منهم؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن تجمع بين القراءات السبع في وردك خارج الصلاة فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، بل هذا من المراجعة إن كنت قد تعلمت القراءات وتريد أن تبقى في ذهنك، فتختم هذه الختمة بقارئ والختمة الأخرى لقارئ آخر، أو تجمع في الختمة الوحيدة بين أكثر من قارئ، هذا لا بأس به ولا إشكال. أما في الصلاة فقد ذكرنا من قبل من أهل العلم من جوز مطلقا، ومنهم من منع مطلقا، ومنهم من فصل في ذلك، كما سبق الجواب عن هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من المنصورة من الأخ محمود، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام. تفضل انت، اسمعك اسمعك.
طيب تمام، لو حضرتك سامعني بس انا عندي بس مسألتين مش هاخد من وقت حضرتك كتير. المسألة الأولى بس بخصوص الدكتور الله يرحمها توفت شهر 2019
اللي فات. رحمها الله، نسأل الله أن يرحمها.
تمام.
نعم. نعم. نعم.
المهم أنا عايز أسأل بس بحكم حاجة، زوجتي قبل ما تتوفى كانت مريضة سرطان 5 سنين. وقبل ما تتوفى ابلغتني ان هي عايزه تعمل لوالدتها توكيل عام، انا ما اعرفش الغرض من التوكيل ايه خالص، فانا وافقت. انا متجوز، كنت متجوز كنت الله يرحمها دي في اسكندريه وانا من المنصوره، فكان في فرق في المسافات، فوديت الشهر العقاري وعملت التوكيل العام ومعرفش اللي حصل فيه ايه. المهم زوجتي توفت وكنت عايز بعد الوفاه حوالي 10 ايام بالظبط، والدتها جت اخذت كل حاجه في بيتي، يعني كل حاجات خدت حاجتها كلها بالكامل معايا.
نعم.
المهم انا ما اعترفتش على الموضوع لان انا قلت ان هي برضه سته والكلام ده، فسته هتاخد كل اللي هي عايزاه، وده سبب مشاكل مع والدي واخواتي هنا. بس انا يعني بطريقه معينه حاولت كل حاجه في عربيه من كده في اسكندريه وخدتها، مفيش مشكله. اللي انا عايز اساله، هل انا من حقي انا واولادي الحاجه دي ما كنتش اطلعها؟
وانت اولادك معك؟
اولادي معايا، بناتي معايا، عندي بنتين.
نعم.
الحاجه الاولانيه ان انا
امال الام ليه اخذت؟ لماذا الام اخذت هذا؟
والله هي اخذت بسبب ان ما كانش في علاقه كويسه ما بين امي واخواتي وما بين بنتها الله يرحمها. فهي قالت لا الحاجه دي ما تفضلش عند امك هناك كبيره، فانا عشان خاطر شايفها يعني حاجين على بنتها فانا وافقت.
طيب.
لكن انا ما كانش فارق معايا حاجات هشام، على قد ما فارق معايا دلوقتي المعامله. يعني دلوقتي انا عايز اعرف مثلا بيطلبوني بسداد،
بيطلبوك بايه؟
بيطلبوني بسداد فلوس اللي اخوها صرف عليها. يعني انا لما طلبت حقي بحق شيخ هشام والذهب، يعني انا السؤال هل من حقي ان انا اطلب ذهب لصوص العنايه المركزه؟ يعني هي دخلت العنايه المركزه وانا في المنصوره وهي كانت في اسكندريه، فانا لما رحت لها في العنايه المركزه لقيت مفيش حاجه عند هاتها ولا اي حاجه ولا بخصوص البيت اللي كانوا قاعدين فيه، وليها كمان بيت والدها كمان هي ورثه
فلوس. المهم يعني حاصل السؤال، ما الذي لك في مال زوجتك؟
يعني هل انا من حقي دلوقتي ان انا اطالب يعني اي حاجه بخصوص زوجتي؟
ماشي. طيب الحمد لله رب العالمين. اما عن سؤال اخينا الاخ احمد، السؤال الاول بان زوجته ماتت نسأل الله ان يرحمها رحمة واسعة، وقد تركت اغراضا لها طبعا قائمتها من الجهاز، ولها ذهب ولها كذا. فالاخ احمد، هل له حق في هذه الاشياء؟ الجواب نعم، ما تركته هذه المرأة، ما تركته هذه الزوجة، فانه يقسم قسمة الميراث الشرعي، فالزوج له في تركتها كلها الربع لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان، والأم لها السدس، وإن كان لها أب فيكون له السدس، فليس للأم في ذلك إلا السدس، وأما البنتان فلهما الثلثان، وأما الزوج فله الربع، فله أن يطالب بحقوقه هذه، ولا إشكال أبدا في ذلك، لا إشكال في ذلك. أما إذا كان قد حصلت مصاريف من الأخ على زوجته، من أخيها على زوجته، فحينئذ في أصح قولي أهل العلم أن الزوج يتحمل ذلك، وإن كان بعض العلم يرى أنه لا يتحمل في مسألة الدواء والعلاج، لكن أصح قولي أهل العلم أنه يتحمل، ولهذا نخصم ما عليه مما له، وكل يأخذ حقه ومستحقه والله أعلم. السؤال الثاني،
حاجة بخصوص والد الله يرحمه، عايز اتأكد ان هو
نعم
والد الله يرحمه
نعم
اتجوز بنت صغيرة، يعني ممكن يكون اكبر منها ب 40 سنة ولا حاجة.
نعم.
واكتشفت بعد مرور 10 سنين من الجواز ان هو مخلف.
نعم.
مخلف ولد، وانا اخواتي شقراء، انا وثلاث بنات معايا.
نعم.
فما فيش مشكلة، فاخوه يعني دلوقتي لما جه البيت، هو كان بعيد عن البيت خالص، لما جه البيت عندنا ما كناش نعرف حاجه زي كده، يعني ما كناش نعرف موضوع الجواز، فاحنا عرفنا ان هو متجوز ومخلف، ما عندناش اي مشكله. سؤالي مهم جدا بخصوص موضوع النيه، قبل ما يموت الله يرحمه بثلاث شهور طلبت منه الطلاق، كل النيه اللي جوايا طلبت منه ان هو يطلعها عشان خاطر ما تحصلش مشاكل لما تعب واشتد عليه المرض.
نعم.
فهل انا هتحاسب على اني انا طلبت منه ان هو يطلقها؟
وطلقها بالفعل؟
ليه؟
طلقها؟
يعني طلقها وهو
طيب نعم
وطلعها جاي كل مأزون وجبتها لطلعها.
طيب تابع معي بارك الله فيك تابع.
هل انا يعني هل انا من يعني يجيك تسلم والله عشان ما كانش تحصل مشاكل ما بين والدتي لما الموضوع عشان كان حساس ان هو متجوز واحده صغيره وراجع بعد سنين ومعاه ولد كمان فانا عشان ما يحصلش في خلافات ما بين والدتي
طيب
وبين مرات ابويا وابنها.
طيب تابع معي تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أحمد السؤال الثاني من أن أباه قد تزوج امرأة صغيرة السن ثم قبل وفاته طلب الأخ أحمد من أبيه أن يطلقها خشية أن تبقى على ذمته فيحصل بينه بينها وبين أمه مشاكل، فهل هذا الفعل صحيح أم لا؟ الجواب فعل خطأ، والأخ قد أساء في ذلك وأذنب لأنه لا يجوز له أن يطالب بالطلاق أبدا، وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الصنيع. وليعلم أخونا أحمد أمورا، الأمر الأول أن أخاه له حق في تركة أبيه، الأمر الثاني أن زوجة أبيه لها حق في ميراث ولو طلقها لأنه طلقها في مرض مخوف، طلقها في مرض مخوف، وإذا طلق الرجل امرأته في مرض مخوف فإنها ترثه. إذن هي وأم أحمد يشتركان في الثمن، ثم ابنها يشارك أولاده إخوانه من أبيهم في تركة أبيهم، وعليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم من الأخ خالد يقول: ما حكم إطلاق لفظ الكلب على أهل البدع لا سيما الخوارج من باب التنفير منهم والتحذير؟
الحمد لله رب العالمين، أن تطلق ذلك عليهم كنوع لا إشكال، فتقول خوارج كلاب أهل النار، تقول كلاب النار. أما أن تعين الرجل وتقول من الخوارج هذا كلب النار، هذا كلب النار، فإن هذا حكم عليه بخاتمة بأنه يكون في النار، وهذا لا يجوز أبدا أن تشهد لمعين بجنة أو نار. أما أن تقول هذا كلب من كلاب الخوارج أو كذا فإنه لا ينبغي أن تقول هذا، لأن هذا قد ينفر عنك، هذا قد ينفر عنك، وإنما عليك أن ترد عليه وتقول بأن الخوارج كلاب أهل النار، وقد حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. استعمل الأسلوب الذي يفتح قلوب الناس لا الذي ينفر الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ محمود يقول: يقوم بعض التجار بشراء القمح فيأخذ الوزن 1000 كيلو مثلا ويأخذ 100 كيلو زيادة لا تضاف لهذا الوزن، فهل هذا البيع يدخل في حد الربا؟
يقول يأخذ
1000 كيلو ويأخذ فوقها 100 كيلو زيادة لا تضاف للوزن الأصلي.
الحمد لله رب العالمين. نقول لماذا يأخذ 100 كيلو فوق هذا 1000؟ لماذا؟ إن كانت عرفا فعرف باطل، وإن كانت برضا فلا إخال أن أحدا يعطي ويبيع 1100 ويحاسب على 1000 كيلو، ما أظن أن أحدا يفعل هذا. فإن قيل هذا رضا فلا إخال هذا صادقا، من يقول بأن هذا رضا. لكن عموما لو أن واحدا اشترى من رجل 1000 كيلو ثم إن هذا الرجل من نفسه قال خذ هذه هدية مني لك 100 كيلو أو 50 كيلو أو كذا، فهذا لا بأس. لكن يبدو أن السائل يسأل عن عرف جرى بهذا، أنه إذا أخذ الطن 1000 كيلو أخذ زيادة عليه 100 كيلو، وهذا يكون عرفا في البيع والشراء، وهذا عرف باطل، هذا عرف باطل. لكن بدلا من هذا الطن مثلا 5000 وعرفهم أنه طن 100 كيلو، فليجعلوا الطن 4500 أو 6000 على حسب، ولا يزاد في هذا الوزن، أو يقال هذه الكمية 6000 أو 5000، لكن أن يأخذ الطن طنا 100 كيلو فإن هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ سمير يقول: البعض يزعم أن تفسير الاستواء لله عز وجل بالعلو والارتفاع يعد تكييفا للصفة، فما ردكم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا جاهل، هذا معنى الصفة وليس تكييفا للصفة، هذا معنى وفرق بين المعنى والكيف. فمعنى الاستواء العلو والارتفاع، أما الكيفية أن تذكر صفة لها، كيفية لها، كنها لها، وهذا قد استأثر الله عز وجل بعلمه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الشرقية من الأخ حسام، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ حسام. بوركت بوركت، أهلا وسهلا.
الله يجزاك شيخنا. الآن شيخنا كنا في جنازة، في بعض الأئمة حضر في الجنازة وصلى الناس أمام الجنازة، يعني جاءت الجنازة كان نصف الناس أمام الجنازة والنصف الآخر وراء الجنازة، ووضع في الجنازة في النصف، وأفتى هذا الإمام يعني الذي كان يصلي بالناس أن هذا أن هذه الصلاة صحيحة يعني.
طيب في هذا حكم المكان ولا في ساعة؟
لا شفنا في ساعة، في ساعة كان في مكان إن الميت وكذا يأخذونه في الأمام.
نعم.
كما حكم الصلاة، هذا حكم صلى أمام الجنازة، لأن هذا الحكم يعني نريد أن نوضح مثلا في خطبة الجمعة يعني قبل أن نوضح يعني نكسر الحكم الشرعي يعني بإذن الله يوضح للناس يعني بطريقة صحيحة.
نعم. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. لا يجوز تقدم المأمومين على الإمام في الصلاة لغير حاجة، ويرى كثير من أهل العلم بطلان هذه الصلاة إذا تقدم المأموم الإمام من غير حاجة، لا سيما إذا كان أمام الإمام مباشرة. أما عند الحاجة لو تقدم من جهة اليمين أو تقدم من جهة اليسار ولكن أمام الإمام خالٍ، فإن أهل العلم يرون مع الحاجة أنه جائز. وقد سألنا الأخ حسام عن هذا فقال لم يكن هناك حاجة، فالذي نرى أن صلاة من كان أمام الإمام صلاة باطلة في أصح قولي أهل العلم، والله أعلم، لأن الإمام يقتدى به ويكون أمام المصلين، وهذه السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتقدم، كان يتقدم صلى الله عليه وسلم. أما عند الحاجة لو أنه وقف بجوار الإمام إذا ازدحمت الصفوف فلا بأس بذلك، أو ازدحمت أكثر وأكثر ولم يكن هناك مكان فتقدموا عن يمينه وعن شماله، تقدم من جهة اليمين من جهة الشمال، فهذا لا بأس به. أما أمامه فلا يصلح، لأن الإمام لابد أن يكون هو الأمام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وكذلك خلفاؤه الراشدون، فالسنة العملية تقتضي أن يكون الإمام متقدما وهو أهل لأن يتبع لا أن يتبع. فالإمام كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به، ولأن وجود الإمام أمام المصلين يلاحظه المصلون، فقد يقرأ آية السجدة ثم يركع ولا يسجد، يتركها لأنها سنة، فكيف تعرف أن الإمام ركع أو سجد إلا أن يكون الإمام أمامك. فعلى كل حال هذه صلاة باطلة على قول كثير من أهل العلم، والله أعلم.
لو كانت الجنازة في الوسط شيخنا والإمام في الأمام، الإمام أمامهم والجنازة في الوسط وبعضهم أمامها وبعضهم خلفها،
كيف؟
لو كان الإمام في الأمام وهم خلف الإمام،
هذه الصورة موجودة؟ ممكن الإمام يصلي على غير جنازة ولا هذا افتراض؟ هذا هذا ما في أحد في الدنيا، ما أظن في الدنيا إلا إذا كان مجنونا يجعل الجنازة في وسط المصلين ثم تقدمه يصلي على ماذا؟ هذا اسمها صلاة على الجنازة، صلاة الجنازة، يصلي على الجنازة، يكون الجنازة أمامه ثم يصلي عليها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ سمير، يقول هل الرضاعة ينتشر حرمتها في المصاهرة كما في النسب؟ يعني لو أن جارة زوجتي أرضعتها فصارت أما لها فهل تكون محرمة كما في النسب؟
الحمد لله رب العالمين، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، فأختك من الرضاعة محرمة عليك كأختك من النسب، وأمك من الرضاعة محرمة عليك كأختك من النسب. أما المصاهرة، أما المصاهرة فهل تثبت أيضا التحريم بالرضاعة في المصاهرة أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، جماهير أهل العلم على أنها تنتشر أيضا في المصاهرة، ولكن ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى عدم ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة. وهذا مذهب الأربعة وحكي إجماعا. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنته ابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد عن تحريم المصاهرة قال: فحرمه الأئمة الأربعة وأتباعهم، وتوقف فيه شيخنا يعني شيخ الإسلام، وقال: إن كان قد قال أحد بعدم التحريم فهو أقوى. وكأن شيخ الإسلام لم يجزم وإنما توقف، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الحرمة تنتشر أيضا إلى المصاهرة لوجود المعنى في الرضاع بتحريم النسب، ولا فرق بين النسب والمصاهرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسي من الأخ خالد يقول: ما حدود تزين المرأة عند تقدم رجل لخطبتها، وهل يجوز لها أن تضع من المكياج الخفيف ما يرغبه فيها دون غش؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان شيء يكون خفيفا ولا يؤدي إلى تلبيس ولا إلى تدليس فهذا لا بأس به، والأولى ألا تفعل ذلك إلا ما جرى بعادة كوضع الكحل مثلا وغير ذلك، هذا لا بأس به، لأن المرأة قد تضع شيء خفيف وأنا ما أدري ما الخفيف عندها، قد يكون الخفيف عندها ثقيل في الواقع وقد يظهرها بيضاء وهي ليست كذلك، أو تميل إلى البياض وهي ليست كذلك، فالأولى عند التقدم للخطبة ألا تفعل ذلك. ولو فعلت بعد ذلك بعد الخطبة أن يركن إليها، لو فعلت شيئا هذه تكون أزهى في نظره وتكون أفضل، لكن أن تضع هذا الشيء ثم بعد ذلك إن تركته ربما غير رأيها فهذا لا ينبغي. فالذي أرى أنه عند اللقاء الأول لقاء الرؤية لا تضع المرأة أي شيء لا خفيف ولا ثقيل، لأن هذا الخفيف قد يجمل، الخفيف هذا لا شك أنه يجمل وأنه يظهر الفتاة في غير صورتها الحقيقية، قد يخفي مثلا نمشا أو يخفي مثلا شيئا لا يرضاه الزوج بعد ذلك أو الخاطب بعد ذلك فتقع إشكالات، فلهذا يترك الأمر على ما هو عليه، يترك الأمر على ما هو عليه إلا ما تجري به عادة. الكحل، الكحل عادي لأن هذا يتعلق بالرموش ما يتعلق بالبشرة، والإنسان يعرف اللي أمامه تضع كحلا أو لا، أو وضع كحلا أم لا، أما شيء يتعلق بحاجبيها أو شيء يتعلق بوجهها فالأفضل ألا تضع شيئا من ذلك، الأفضل ألا تضع شيئا من ذلك لأنه يترتب على ذلك إشكالات بعد ذلك بعد أن يركن الخاطب إليها ويحصل مثلا عقد أو شيء، هذا الأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. فالذي نرى ألا تضع الفتاة شيئا من المساحيق مطلقا عند الرؤية الأولى، لأن ذلك يزيدها جمالا وبهاء ووضاءة، وربما يكون ذلك هو الداعي الذي يوافق، ثم بعد ذلك يظهر له الحقيقة بخلاف ما رأى فيقع بعد ذلك الترك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ أحمد يقول: ما حكم الأذان الأول للجمعة بعد دخول الوقت، وهل يختلف الحكم إن أوقعناه قبل دخول وقت الجمعة؟
الحمد لله رب العالمين، أما أن يكون للجمعة أذان أول قبل دخول الوقت فهذه سنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وسنته قد وافق عليها الصحابة رضي الله عنهم، فلا بأس أن يؤذن الجمعة قبل دخولها بنصف ساعة، بثلث ساعة، بثلاثة أربع ساعة على حسب ما يرى الإمام والمؤذن، لا إشكال في ذلك. أما إيقاع الأذان الأول بعد دخول الوقت فهذا خلاف السنة، إنما إذا دخل الوقت صعد الخطيب على المنبر وأذن المؤذن بين يديه، لما جاء في الصحيح من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وقت الجمعة دخل وصعد المنبر وسلم ثم أذن للجمعة. أما أن يؤذن للأذان الأول بعد دخول الوقت فما فائدته وقيمته؟ والأذان الأول إنما هو تذكير للناس اقتراب وقت الجمعة ليستعد الناس لهذه الصلاة. أما إذا كان بعد دخول الوقت فما فائدة ذلك وما قيمته؟ فلا ينبغي هذا، وهذا خلاف السنة، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث السائب، وخلاف السنة التي سنها عثمان رضي الله عنه ووفقه الصحابة على ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنوفية من الأخ محمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك، تفضل.
شيخنا، إذا أنشأ الإنسان سفرا بعد صلاة الظهر ثم أفعل له أن يصلي العصر بعد أن يخرج من البلد قبل دخول وقتها؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ محمد الأول، لو أن الإنسان أراد سفرا فصلى الظهر في بلده ثم بعدما برز من بلده، فلو أن يصلي العصر أم لا؟ الجواب نقول إذا كانت صلاة العصر في بلده فهذه لا تجوز، لأنه لم يعد مسافرا، ليس مسافرا ولا تلبس بالسفر حتى يقال إنه مسافر، ولا يجوز جمع العصر مع الظهر في الحضر إلا للعذر الشرعي كمطر. أما إذا برز فلو أن يصلي العصر، الجواب نعم، فإيقاع صلاة العصر في وقت الظهر إذا كان هذا في سفر لا بأس به ولا حرج، لا بأس به ولا حرج، لأن له أن يصلي العصر مع الظهر في وقته، ولا يلزم أن تكون صلاة العصر عقب صلاة الظهر، والله أعلم.
أما السؤال الثاني، شفنا امرأة توفي عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول،
نعم،
فما هو لها من الحقوق الإثمية؟ وكذلك ما عليها من العدة؟ ونريد توضيح أيضا بشأن المؤخر والقرنة.
نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا محمد في أن الرجل إذا عقد على امرأة ثم مات قبل الدخول بها فما لها إذا مات قبل الدخول؟ إذا مات قبل الدخول فيترتب الآتي: أولا عليها العدة 4 أشهر و10 أيام، لأن هذا في عموم النساء اللواتي توفي عنهن أزواجهن، قال الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه واحدة. الثانية: يستقر لها المهر كاملا، فإن المهر يستقر كاملا المرأة إذا مات عنها زوجها أو دخل بها أو خلى بها خلوة مأمونة. هذه ثلاثة أمور، إذا حصل واحد منها استقر المهر كاملا وعليه، فهذه المرأة يكون لها المهر كاملا. طيب، المسألة الثالثة، أخونا محمد يسأل المهر الذي هو ماذا؟ من جهة المؤخر والقائمة وغير ذلك. نقول المهر مؤخره ومقدمه يستقر كاملا، فلو أعطاه 100,000 مهرها المقدم و50 مؤخر فإنها تستحق 150، تستحق 150. أما ما يتعلق بقائمة الزواج فلا ليس لها شيء من ذلك. لماذا؟ لأن قائمة الزواج هذه إنما هو متعارف أنه عند البناء يأتي الرجل بأثاث وتأتي المرأة بشيء من الأثاث، وهذا ما حصل، فلا المرأة أتت حتى تأخذ هذه القائمة ولا الرجل أتى بشيء، ولهذا القائمة محذوفة، ويبقى ما يتعلق بالمهر مؤخره ومقدمه. هذا ما يتعلق بالعدة وما يتعلق ب المهر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. في سؤال الأخ محمد من المنوفية أرسل تعقيبا يقول: هل لهذه الزوجة التي مات عنها زوجها قبل الدخول هل لها الميراث؟
الحمد لله رب العالمين. الزوجة التي مات عنها زوجها قبل أن يدخل هل لها الميراث؟ لها الميراث، ترثه كما قلنا، تستحق المهر والعدة وترثه، كما جاء هذا في حديث ابن مسعود في بروع بنت واشق رضي الله عنها. نعم، لا ليس في قصة بروع بس في قصة أخرى أيضا، وأنها يستقر لها الميراث كاملا، لكن هذا قضاء ابن مسعود رضي الله عنه أيضا، فيكون فيها الميراث كاملا لأنها زوجة، ترثه ميراثا كاملا إذا مات. نعم. ويكون لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث إن لم يكن له ولد من غيرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: هل من يقول لشخص ما إن الشيخ فلان يبلغك السلام ويسأل الله لك الشفاء من باب تأليف قلبه، ولكن الشيخ لم يقل ذلك، هل يدخل في حد الكذب أم في حد التورية الجائزة؟
الحمد لله رب العالمين. لو كان في يوم من الأيام قال الشيخ له أبلغ فلانا السلام واطمئن عليه واستحضر هذا الذي حصل منذ زمن بعيد، لا إشكال، وإلا فهذا كذب ولست محتاجين إلى هذا أصلا، أن يقول الشيخ فلان يبلغك السلام ويطمئن على صحتك وكذا. والآن الحمد لله الهواتف موجودة، يمكن أن يتصل على الشيخ ويقول: والله أنا الآن على بابي الأخ فلان أو كذا أبلغه سلامك، فيقول: بلغه سلامي، فلست في حاجة. لكن الإنسان لو احتاج إلى ذلك ومفسدة تندفع بهذا فلا بأس، لكن هنا لا حاجة إلى ذلك، هنا لا حاجة إلى ذلك، ولا ينبغي الإنسان أن يتوسع في هذا الباب. و سواء قلت له الشيخ يبلغك السلام أو ما يبلغك السلام ما في إشكالية أبدا. وأنت عند الأخ الآن بالهاتف تستطيع أن تتصل على الشيخ وتقول: فلان مريض يا شيخ، لو تأخذ هذا الأخ وتكلمه وتسلم عليه. الحمد لله صارت الأمور سهلة جدا في هذا الوقت مع وجود هذه الهواتف، ولست في حاجة إلى ما تقوله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز نفسه بعين ميم، يقول: كيف نوفق بين حديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وحديث من قتل دون ماله فهو شهيد؟
الحمد لله رب العالمين، وما التعارض؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا القتال جهادا، حينما يقاتل إنسان جهادا في سبيل الله، فقاتل لتكون كلمة الله العليا، ما قاتل من أجل مغنم ولا من أجل شعار جاهلي كقومية وعروبة وغير ذلك. فمن قاتل تكون كلمة الله العليا كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله فهو في سبيل الله. أما من قتل دون مال وحديث أبي هريرة، الحديث الأول في الصحيحين، وأما الحديث الثاني وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم، وأنه من قال: يا رسول الله الرجل يأتيني، قال رجل: يا رسول الله رجل يأتيني يريد مالك، قال: لا تعطيه مالك، قال: فإن قاتلني، قال: قتل، قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: فإن قتلته، قال: فلا شيء له. فهذا يدفع فقط، فهذا الدفاع عن نفسه هذه شهادة. وإن لم يكن فيها نية قاتل تكون كلمة الله العليا، لأن الموضع هنا ليس جهادا في سبيل الله. الحديث الأول في من يقاتل في سبيل الله، يقاتل يجاهد، والثاني يدفع عن نفسه، فالدفع عن نفسه هذا إنما هو بأمر الشارع، ولهذا إذا قتل قتل شهيدا، لأنه قتل في أمر مشروع، قتل في أمر مشروع فهو شهيد. ولكن هذه الشهادة الفرق بينها وبين الأولى أن هذه الشهادة إنما هي شهادة أخروية فقط لا دنيوية، بمعنى أنه يؤجر في الآخرة أجر الشهداء، أما في الدنيا فلا تجر عليه أحكام الشهادة. هذا دفع صائل، والأول طلب جهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، الأول حصل الأجر لنيته، والثاني حصل الأجر لكونه فعل فعلا مشروعا أذن له الشارع فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الإمارات من الأخ محمد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. نعم تفضل أخ محمد.
السلام عليكم، كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أخ محمد؟
الله يطيل عمرك. على
طاعتي إن شاء الله وإياكم، بارك الله فيك. نعم.
يعني مدرسة بتطرح أسهم أو حصص لكل مثلا 500 شخص أو كده.
نعم.
وكل واحد يدخل بحصة في المدرسة كمؤسس أو ك.
نعم شريك شريك نعم.
فقلت له يعني ربما يكون المدرسة فيها يعني بعض المدارس اللي هي اللغات والحاجات اللي هي المدرسة
قد يكون فيها مخالفات يعني. نعم.
يدرسون الموسيقى والمواد المحرمة وكده و
نعم تمام
يعني على
طيب واضح يعني واضح واضح نعم
فما حكم يعني هو حكم هيبقى حكم الملاك لهذا الامر
تمام
فهل الامر يعني على ساعه معايا ولا
نعم 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 تابع معي اخ محمد الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخير محمد في المشاركة في مثل هذه المدرسة مدرسة اللغات وكذا مع ما فيها من المخالفات نقول هذا لا يجوز. إذا كانت هذه المدرسة تدرس الموسيقى وتدرس مواد محرمة وقائمة على الاختلاط وعدم الحجاب بل ربما عدم السماح بالحجاب فإن هذا لا يجوز وهذه المشاركة محرمة وهي من باب التعاون على الإثم والعدوان لا من باب التعاون على البر والتقوى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ يوسف يقول خرج أحد الكتاب المشهورين فقال عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في معرض مدحه والرد على الطاعنين فيه البخاري أفنى عمره في جمع الأحاديث ويثني على جهده ثم عاد قائلا خرج آخرون أجهل منهم يقولون أنت تطعن في البخاري وهو أصح كتاب من بعد كتاب الله وقال العلماء كانوا يجاملون البخاري ثم تكلم عن شيخ الإسلام رحمه الله في معرض الدفاع عنه وقال إنه رجل كتب بيده وألف وحارب وكان يتصدر للتدريس وكان في عصر مليء بالاضطرابات ثم عاد قائلا كان له فتاوى متشددة نتيجة العصر الذي يعيش فيه وهو نفسه لو عاش 50 عاما بعد ذلك كان سيغير كلامه ومدح جماعة من الصوفية والذين تكلم فيهم لأنهم كانوا لا يعملون لجلب الأرزاق فما ردكم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا رجل جاهل جمع بين حق وباطل فأثنى على البخاري وأثنى على ابن تيمية ثناء ثم عاد يزمهما وأن العلماء جاملوا ابن البخاري رحمه الله تعالى فهذا رجل منحرف. كيف أن العلماء جاملوا؟ وهل العلماء جاملوا البخاري أو غير البخاري؟ علماء الجرح والتعديل هؤلاء العلماء قاموا بالواجب عليهم فقد كانوا علماء كانوا نقادا كانوا على ورع كامل يمتنعون من أن يجاملوا أحدا في ذلك ولا دل على ذلك من ابن المديني لما سئل عن أبيه فقال إنه الدين أبي ضعيف إنه الدين فما كانوا يجاملون أحدا لا ابنا ولا أبا ولا قريبا ولا غير ذلك هذا هو المعروف عن العلماء فالعلماء ما جملوا البخارية ولكن البخارية وصل إلى مرتبة يستحقها وقد من الله سبحانه وتعالى عليه بذلك حتى صار إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى الذي أثنى عليه حتى مشايخه كانوا يثنون عليه ثناء العطر كما ورد ذلك علي بن المديني رحمه الله تعالى وغيره وأما شيخ الإسلام فرجل آتاه الله سبحانه وتعالى علما غزيرا حتى كان لم يكن له نظير رحمه الله تعالى في عصره وزمانه قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى جلست رجلا كأنما وضع العلم بين يديه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء أما أنه كان متشددا وأنه لو عاش 50 سنة بعد ذلك لتغيرت فتواه فيما يتعلق بواقع وكذا وكذا هذا كلام باطل شيخ الإسلام عالم ملة ينطق بما تنطق به الأدلة وهذه الأحكام لا تتغير بتغير الزمان أما لو كان شيء أفتى به شيخ الإسلام متعلق بواقع فلا شك أنه لو تغير الواقع سوف يتغير الفتوى لأنها متعلقة بواقع والفتوى متعلقة بعرف وتتغير بتغير الأعراف أما الأحكام فلا فهذا كلام يتضمن طعنا وأن شيخ الإسلام لم يكن ينطلق من قاعدة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وإنما كان عنده التشدد وكذا فهذا طعن مغلف هذا الرجل جمع بين حق وباطل وبالمناسبة كثير من الناس يمثل هذه الظاهرة يجمع بين حق وباطل يأتي يرد على باطل فيرد بباطل وأهل السنة والجماعة لا يأخذون إلا الحق المحض قال الله تبارك وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فلو قام رجل يرد على باطل بحق وباطل فهذا مردود ما يقبل أبدا لا يرد الباطل إلا بالحق بل نقذف بالحق على الباطل أما أن تقذف بالحق والباطل على الباطل هذا غير موجود بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فهذا الرجل أصاب وأخطأ ولا شك أنه جاهل، فلا يؤخذ بكلامه مطلقا. والحمد لله البخاري رحمه الله تعالى فارض نفسه على أمة الإسلام، وابن تيمية فارض نفسه على أمة الإسلام، فهذا إمام المحدثين وهذا شيخ الإسلام رحمهما الله رحمة واسعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من ضمياتنا الأخي علي، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أخبارك يا شيخنا؟ أخبارك
إيه؟ الحمد لله والله تعالى. تفضل.
كان عندي بعض الأسئلة بعد إذنك يا شيخنا.
نعم.
السؤال الأول، ما ضابط النصح بحيث لا يصل إلى الجدال، وما ضابط الأمر المعروف
عن المنكر؟ ضابط النصح بحيث لا يصل إيه؟
إلى الجدال.
نعم.
وما ضابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما سؤال أخينا علي الأول، ضابط النصح بحيث يصل إلى الجدال، النصح أن تقول قال الله قال رسوله، وأن تكون رفيقا مراعيا حال المدعو. قال الله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا ضابط النصح. الأمر معروف والنهي عن المنكر، فلا تنهى عن المنكر بمنكر، وإنما عليك أن ترفق وأن تراعي حال من تخاطبه، وأن تكون مادتك الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو الضابط. فإن تجاوزت ذلك وجادلت بالباطل ودخلت في مادة غير الكتاب والسنة أو تجاوزت الحد، فكان هذا الرجل الذي أمامك معاند ثم وصلت معه الكلام، فهذا وصلنا إلى الجدال المذموم. لكن ما عليك إلا أن تبلغ ما عندك من العلم بالأسلوب الشرعي الصحيح، هذا الذي عليك والله أعلم.
والسؤال اللي بعد كده، هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس وسط الحلقة نهي تحريم أم تنزيه؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا علي، هل النهي عن الجلوس وسط الحلقة للتحريم أو الكراهة؟ هذا يتعلق بالأداب والإرشاد والتوجيه، ومخالفة ذلك مكروهة وليست محرمة، والله أعلم.
والسؤال اللي بعد كده، هل أرسل الجن أنبياء أو رسل من جنس الجن؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال هل الجن أرسل إليهم رسل منهم؟ الجواب لا، لم يرسل إلى الجن رسل منهم، وإنما الجن منهم النضر الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا أمتهم، وبلغوا الجن ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس منهم رسل، ولم يرسل رسول منهم، بل ولم يرسل إليهم رسول بشري، لا رسول من الجن ولا رسول من البشر، إلا ما كان من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لأن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إرسال عام، وبعثته صلى الله عليه وسلم بعثة عامة هي للناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهي للجن كذلك، فبأي آلاء ربكما تكذبان، والله أعلم.
وآخر سؤال، ما حكم إداء الفوانيس في رمضان من باب الألفة والمحبة وكذا؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال فوانيس رمضان وهذا السؤال معهود كل عام وقد أجبنا عليه كثيرا من قبل، فنقول هذا لا يجوز وهذا من البدعي، وإن كان بعض العلم رأى أنه من العادات، لكن هو من العبادات ويتقرب بها الناس إلى الرب سبحانه وتعالى، وجعلوه مظهرا من مظاهر استقبال رمضان، ويكفي أن هذا على خلاف السلف، شيء ما فعله رسول الله ولا فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو على خلاف ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى من الاستعداد بالطاعة إلى دخول رمضان بالعبادة والاجتهاد في شهر شعبان من صيامه ومن دعاء الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم رمضان، ولهذا كان يسمى شعبان بشهر القراء استعدادا لدخول شهر رمضان، حتى يدخل الإنسان إلى رمضان وهو حاضر القلب، فيكون شعبان بين يدي رمضان كالراتب بين يدي الفريضة. فكيف كان يستقبل السلف شهر رمضان؟ هل كانوا يستقبلون بالفوانيس وبملء البيوت من الأطعمة والأشربة وغير ذلك، والتجوال في الأسواق يقال حاجة رمضان طلعت، حاجة رمضان، غذاء رمضان، لحم رمضان، سمك رمضان، فواكه رمضان إلى غير ذلك. هذا هو الاستقبال الذي نستقبله نحن. أما السلف الصالح رحمهم الله تعالى يسألون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان ويقومون بالطاعات التي تؤهلهم للدخول إلى رمضان، عسى الله سبحانه وتعالى أن يقبل منهم. فالذي يفعل ذلك يتقرب إلى الله، وكاذب من قال أن لا أقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا أتعبد إلى الله بهذا. إذن علامة تنفق أموالك وعلامة تجعل هذا شعارا وتسميه فانوس رمضان، فانوس رمضان، فهذه الفوانيس غير جائزة. وقد أفتى بهذا شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخي رمز نفسي بعين ميم، يقول هل يجوز أن أكثر من الصيام في شعبان وهو ليس من عادتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا؟
الحمد لله رب العالمين، بل ولو أنك ما صمت يوما واحدا في سائر الشهور ثم جئت إلى شعبان فخصصته بالصيام وكثرته فإن ذلك من السنة، لأن صيام شعبان من السنة لما جاء في الصحيح من حديث عائشة كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، فهذا لا بأس به بل هو من السنة ولو لم تصم من قبل. لكن الممنوع أنك لا تصوم شعبانا حتى إذا بقي اليوم الذي قبل رمضان أو بقي يومان فتصوم ذلك احتياطا وليس لك عادة، هذا المنهي عنه. لحديث أبو هريرة في الصحيحين لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم فليتم صومه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من المنصورة من الأخ أحمد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام.
عليكم بالشيخ.
تفضل.
شيخنا في رجل بيؤم الناس، كنا في واحد إخوان أشبه بيودي الأطفال بيقولوا مفيش إخوان ولا إخوان في الدين بتاعنا، فهو لما عرف يصلي لوحده في الشيء بتاعك ما يلاقي الإيمان دوت، يصلي لوحده ورا لوحده في المسجد، فهل الإيمان بيخش يبقى مرتبط يعني مرتبط عشان دوت اللي عامل يعني ممكن يعمل قلق في المسجد أو كده، فقالوا يبعد عن الإيمان ولو حد سأله يقول له إن دوت اللي هو بيصلي ورا عشان الأصل دوت بيحضر للإخوان.
يعني اللي بيصلي وحده مين؟ الإخواني؟ واللي بيصلي إمام هذا على السنة؟
على السنة.
واللي بيصلي الإخواني هذا ما يصلي وراء لكونه على السنة؟
بيصلي وراء.
السؤال بقى يعني تقول لا الإمام إيه اللي بيربكه؟ بيرتبك ليه؟
مرتبك يعني ممكن واحد
يعني المهم السؤال ما هو؟ طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما عن هذا الإخوان الذي ينفصل عن الأخ صاحب السنة إذا صلى إماما مما يؤدي إلى ارتباك الإمام صاحب السنة، هذا ضعيف، هذا إمام ضعيف. ما الارتباك الذي يحصل له؟ لماذا يحصل له الارتباك؟ هذا يصلي وتقدم ولا يترك المكان. أما أن يقول أترك هذا المكان وكذا، وإذا سألني أحد أقول له كيت وكيت، هذا ضعيف. لابد أن يكون صاحب السنة قويا، لابد أن يكون قويا بالسنة وقويا في حضوره، بل إنه ينافس. لو كان هذا الإخواني أو التبليغي أو أي واحد حزبي يتقدم إلى القبلة يسعى في إبعاده ويؤم هو الناس، يسعى في إبعاده. أما هذا الضعف يقول هذا الإخوان يصلي وحده فأرتبك، على ما ترتبك؟ أخشى أن يكون هذا شيء في قلبك يا أخي، لأنك تستحضر أمور الناس وأمور كذا في قلبك. ادخل بارك الله فيك وانصر السنة، حتى لو كان هذا الإخوان إماما اسعى في أن يترك القبلة وتصلي خلفه. أما أنك تكون أنت الإمام وتقول أرتبك وأريد أن أترك المكان، هذه وسوسة وضعف. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخي رمز نفسي بعين ميم، يقول هل يصح أن أنوي عند أي إنفاق على أهلي أو نفسي وأقول في نفسي نيتي طيلة العمر أن هذا الإنفاق لله، أم لابد عند كل إنفاق أن أستحضر النية، وماذا لو نسيت استحضارها؟
الحمد لله رب العالمين. أخشى أن يكون السائل موسوسا. يا أخي انوي أن هذه النفقة في سبيل الطاعة، ولا يلزم أن تكون معك كل مرة طالما لم تقطع. أنت الآن ذاهب إلى السوق تأتي بهذه النفقة لأولادك وأنت كاره ولا تريد وكذا وكذا، أبدا. أنت رجل إن كنت فاهما أن هذا من السنة وأن هذا في سبيل الله، لما جاء في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، وأنت تستحضر هذا وتذهب إلى السوق وتأتي بهذه الأشياء وتأتي إلى بيتك، يكفيك هذا، يكفيك هذا، وهذه نية عامة لا يلزم أن تجدد كل مرة وكذا. ما لم تقطعها أنت بجهلك هذا مسألة أخرى فتحتاج إلى تجديدها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من أخي عبد الهادي، يقول ما معنى إذا انتصف شعبان فلا صيام؟
الحمد لله رب العالمين. ورد في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لكن هذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فقد ضعفه أكابر الأمة كابن مهدي رحمه الله تعالى وأحمد وأبي زرعة والدارقطني وجماعة من أهل العلم من المتأخرين كذلك، وكذلك قد صححه جماعة من أهل العلم كالترمذي رحمه الله تعالى وابن حبان والحاكم وابن عبد البر والعلامة الألباني رحمه الله تعالى، فهو مختلف في تصحيحه وتضعيفه. ومثل هذا الحديث قد يكون حسنا، لكن هذا الحديث ما معناه؟ حمله العلماء على ماذا؟ يقول الترمذي رحمه الله تعالى ومعنى هذا الحديث عند بعض العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، لحال شهر رمضان. وقال الخطبي استحب إجمام الصائم في بقية شعبان ليتقوى بذلك على صيام الفرض في شهر رمضان، كما كره للحاج الصوم بعرفة لتقوى بالإفطار على الدعاء. نقول عموما هذا الحديث في ظاهره يخالف حديث أبي هريرة في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم أحدكم فليتم صومه، فمعنى هذا جواز إيقاع الصوم في النصف الثاني. ولما ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، ففيه إيقاع الصيام في النصف الثاني، ومن أجل ذلك أنكره أحمد وأنكره جماعة. ولهذا نقول حتى ولو كان هذا الحديث حسنا من جهة الإسناد فإنه شاذ أو منكر من جهة المتن، فهذا الحديث من جهة متنه مخالف الأحاديث الصحيحة، ولهذا نرجح كلام أحمد رحمه الله تعالى في إنكاره لهذا الحديث لوجود الأحاديث في صيام النصف الثاني من شعبان، حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، فلا نقدم على هذه الأحاديث حديثا مثل هذا الذي يختلف أهل العلم في صحته وضعفه ومآل ذلك على الإسناد، أما من جهة المتن فإنه منكر يخالف هذه الأحاديث. فلا بأس بصيام النصف الثاني من شعبان حتى ولو لم يصم الإنسان النصف الأول، فلا بأس بصيامه، وإن كان بعض العلم يقول هذا إذا لم يكن له صيام في النصف الأول فيكره أن يصوم في النصف الثاني وحملوه على هذا، والراجح أنه لا بأس أن تصوم النصف الثاني، لأن النبي لما نهى عن صيام يوم أو يومين تحريا لرمضان، هذا لم ينهى عنه ولم ينهى فوق ذلك ولم يقل إذا كان له عادة، بل قال صلى الله عليه وسلم من يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم فليتم صومه إذا وافق عادة في اليوم أو اليومين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي كريم، يقول ما حكم أكل الدجاج الذي يقوم على ذبحه في روسيا الشيوعية من ليس بمسلم ولا يهودي ولا نصراني؟ فأصدقائي في روسيا يتعرضون لذلك وليس أمامهم إلا مطعم حاله هكذا.
الحمد لله رب العالمين. إذا لم يكن الذابح مسلما أو كتابيا فلا تحل ذبيحته. كل أي شيء غير الذبائح والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر دميرة من الأخ أبي معاذ، يقول إحدى الأخوات تستشكل تقول أنا أقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولكن لا أحسن قول البعض شرط كمال أو شرط صحة، فهل أكون وافقت أهل السنة في مسألة الإيمان؟
الحمد لله رب العالمين. ومن قال لك يقول شرط صحة وشرط كمال؟ ليست الأعمال لا شرط صحة ولا شرط كمال، الأعمال ركن في الإيمان. فأنت قلت ما يحسن أن تقولينه، الإيمان أن تقوليه، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا هو. وأن تعتقدي أن العمل هذا ركن في الإيمان، فإذا لم يكن عمل قط فليس هناك إيمان. أما إذا فرطت في بعض الأعمال فهذا يؤدي إلى نقص الإيمان. أما شرط كمال أو شرط صحة، ليس العمل شرط صحة ولا شرط كمال، لأن الشرط خارج عن الماهية والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يسأل سؤالا طويلا يحتاج إلى قراءته كاملا. يقول قطعة أرض بالجهاز بمدينة العاشر من رمضان قدم عليها رجل فنزل اسمه في الأوراق الرسمية، وتم رسم القطعة على خريطة ومعلومة للحدود، لكن الجهاز لم يوقع عقد تمليك معه، وإنما سيتم ذلك بعد نزول الاسم بثلاث سنوات، وبعدها يبدأ في السداد على وجه التقسيط. فقام هذا الرجل ببيع القطعة قبل استلامها وكتابة عقد تمليك له من الجهاز لرجل آخر على أن يكتب له عقد بيع وشراء إذا تم استلام القطعة من الجهاز، ووقع له على ورقة بيضاء ضمانا لحقه لحين استلام القطعة على أرض الواقع. ثم قام الثاني ببيع نفس القطعة بذات الطريقة لرجل ثالث على أمل أن يتملك من الرجل الأول وأن يتملك الأول من جهاز الدولة، مع العلم أن الجهاز اشترط على المتقدم لقطعة الأرض عدم التصرف فيها بعد استلامها إلا بعد ثلاث سنين، فما حكم البيع والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. سر الجواب في آخر سطر، أطال علينا أخونا أيمن، وسر الجواب في آخر سطر، وهو أن الجهاز لم يسمح بالبيع، وبالتالي فلا يجوز هذا البيع، وكل ما تقدم بيع باطل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز نفسي بميم عين، يقول كيف ندفع ثمن استهلاك المياه بدون دفعه لشركات المياه نظرا لتعسر الحصول على عداد مياه لحساب كمية الاستهلاك الشهرية؟
الحمد لله رب العالمين. إذا أنت قد أدخلت مياه بغير طريقة رسمية، أين المياه التي لا أستطيع أن أدفع إلى شركة المياه؟ إذا أنت أدخلت هذا بغير صورة رسمية، ولهذا لا تجد شركة تأخذ منك لأنك لست مسجلا عندهم. يا أخي بارك الله فيك، هذه الأمور كلها يرجع فيها للقانون. اذهب إلى شركة المياه وقل لهم عندي مياه كيت وكيت، فماذا أصنع؟ فيقومون لك بعمل اللازم، ولا يجوز أن تأخذ مياها من غير الرجوع إلى المصلحة والشركة الخاصة بذلك. هذا الذي يجب عليك بارك الله فيك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ محمد، يقول هل يجوز قراءة القرآن قبل الفجر وقبل الجمعة وقبل المغرب في شهر رمضان خاصة وما يسمى بقرآن المغرب؟
الحمد لله رب العالمين. لعل الأخ يقصد في المسجد، يعني تشغيل القرآن في المسجد قبل صلاة الفجر أو الظهر أو المغرب أو غير ذلك، هذا بدعة. في أي وقت لا يجوز تشغيل هذا على المكبر، وإنما على الناس أن يكثروا من تلاوة القرآن في أي وقت من الأوقات والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ أحمد، يقول ما حكم تزيين منارات المساجد بالأنوار استعدادا لاستقبال شهر رمضان؟
الحمد لله رب العالمين. نريد تزيين المساجد من الداخل بالعبادات والاصطفاف في المسجد طلبا للأجر من تالي للقرآن ومن قائم بالليل والناس نيام، ومن عابد للرحمن سبحانه وتعالى. أما تزيين المآذن إسراف وإثم وبدعة، لأنه ما هكذا كان يستقبل السلف رمضان. فوانيس رمضان إضاءة المآذن في رمضان، تعليق الأوراق البيضاء الملفوفة في الشوارع لرمضان، إظهار مظاهر في الاستقبال في حدائق في شوارع في غير ذلك، كل هذا كلام باطل وكله خارج عن طريقة السلف وعادة السلف في استقبال رمضان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحل من الأخ علي، يقول: هل حديث يدني الله عز وجل العبد منه يوم القيامة ويضع عليه كنفة ويقرره بذنوبه يؤخذ منه رؤية الله تبارك وتعالى في العرصات؟
الحمد لله رب العالمين، لا يبعد هذا، لكن عموما كما قلنا رؤية الله عز وجل في العرصات هذه ثابتة للمؤمنين باتفاق، لكن هل يراه المنافقون أو يراه الكافرون؟ فيه نزاع بين أهل العلم، فهذا لا يبعد كذلك والله أعلم. لكن نقول هذا لا يبعد، لكن ما يلزم، هذا لا يلزم، لكن أقول ما يبعد. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من أخي عبد الله، يسأل سؤالا حاصله: هل يجوز أن يقال الناس اليوم في جاهلية؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن تقول الناس اليوم، خطيب يخطب عن منبر ويقول الناس في جاهلية وكذا، إذا أطلق وقال بأن هذا العصر جاهلي، هذا العصر عصر جاهلي وأطلق كذا، هذا لا يجوز ولا ينبغي. أما إذا كان السياق أن الناس اليوم في جاهلية في باب ما، باب ما في باب التبرج أو كذا، تبرج جاهلية، أو مثلا كثرة الأحكام بالقوانين الوضعية فيقال الناس اليوم في جاهلية فيما يتعلق بالحكم أو كذا، لا بأس. إذا قيدت الجاهلية فلا بأس. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فإن قيدت في اللفظ أو في السياق عموما بجاهلية محددة معينة في باب من الأبواب فهذا لا بأس به، ولو لم يكن باللفظ ولكن بالسياق هذا لا بأس به. أما إطلاق الجاهلية على عصر على زمان على كذا فهذا لا ينبغي والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ أبي عمرو، يقول: هل قيام إمام المسجد بإلقاء الدرس بعد السلام من الصلاة مباشرة فيه مخالفة؟ لأن بعض المصلين يعترض بأن الأولى بعد السلام الذكر بعد الصلاة، مع العلم بأنه في حالة التأخير في الإلقاء ينصرف الناس.
الحمد لله رب العالمين. نعم، السنة إذا فرغ من صلاته أن يقول هذه الأذكار، هذه هي السنة. ثم عليه أن ينبه الناس بأننا بعد الأذكار سنعطي ما تيسر، فمن شاء جلس ومن شاء قام، لأنه حتى لو بدأ الدرس وبعض الناس لا يرغب في السماع سيقوم، لكن ممكن بعض الناس يقوم لأنه لا يدري هل الشيخ سيعظ أم لا، ولهذا ينبه أنه بعد الأذكار سوف نذكر في دقائق معدودة، فيجمع بين الأمرين والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمد، يقول: هل يجوز عند دخول المسجد أن أصلي سنة فاتتني كسنة الظهر بدلا من تحية المسجد لضيق الوقت بين الأذان والإقامة وحتى لا تتراكم علي السنن؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، صلي السنة الفائتة وانوي مع تحية المسجد، تؤجر على الاثنين إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمد، يقول: أرجو توضيح حديث إن الرؤيا على جناح طائر وأنها إذا عبرت وقعت.
الحمد لله رب العالمين. هذا حديث رواه الترمذي وصححه، ورواه كذلك أبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. فما معنى هذا؟ قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: وكذلك الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر يراد أنها تجول في الهواء حتى تعبر، فإذا عبرت وقعت. ثم قال، وهذا قيد مهم، قال: ولم يرد أن كل من عبرها من الناس وقعت كما عبر، وهذا اعتقد الكثير من الناس، إذا عبرت بأي تعبير وقعت، ولهذا بعضهم يخاف وإنما أراد بذلك العالم بها المصيبة الموفقة. وكيف يكون الجاهل المخطئ في عبارتها لها عابر وهو لم يصب ولم يقارب؟ إذن إذا عبرت التعبير الصحيح وقعت كما عبرها المعبر، أما إذا لم يعبرها الإنسان التعبير الصحيح فإنها لا تنزل على وفق تعبيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث أبي بكر رضي الله عنه صرت بعضا وأخطأت بعضا لم يكن هذا تعبيرا، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى على نحو من هذا. ولهذا قال ابن حجر أشار البخاري إلى تخصيص ذلك بما إذا كان العابر مصيبا في تعبير. يبقى إذن الرؤية على جناح على رجل طائر، الطائر يضع رجلا، وطالما الطائر يضع رجلا إذن غير واقف. متى يضع الطائر رجلا؟ إذا كان يريد أن يتنقل يقفز هنا وهناك، لكن إذا وضع الرجلين استقر استقر. وعليه فالرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، يعني في الهواء، يعني ما تنزل على صاحبها، حتى إذا شاء الله عز وجل إنزل ذلك حصل تعبير وفيه الإصابة من بعض الناس، فحينئذ تقع الرؤيا على ما عبر به هذا المعبر. وليس أنه إذا عبرها أي أحد بأي تعبير ولو لم يوافق الصواب أنها تقع على وفق تعبيره، ليس الأمر كذلك، كما أشار إلى ذلك ابن قتيبة وكما أشار إلى ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. ما لم تعبر، ومعنى تعبر يعني تعبر التعبير الصحيح، ما لم تعبر التعبير الصحيح فما يقال عبرت الرؤيا، فلا يقال عبرت الرؤيا، إنما تعبر إذا عبرت التعبير الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ نادر، يقول كيف الرد على مصطفى بن العدوي في قوله إن ثورة يناير لم تكن خروجا بل كانت مطالبة بالحقوق وقد سمحت الدولة نفسها بالتظاهر السلمي؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك أن هذا الحقاف وجهل بالسنة. الآن مصطفى العدوي يقول بأن الدولة سمحت، ومتى كان مصطفى العدوي يسمع ويطيع للدولة إذا سمحت بالشيء حتى ولو كان طاعة؟ أليس العدوي هو الذي لما طالبت الدولة بإغلاق المساجد في صلاة الجمعة والجماعات أقام الجمعة في بيته على ما لم يستمع للسلطان، مع أن الاستماع له هنا متعلق بالشرع وليس مخالفا للشرع؟ وقال إلى متى تدع السياسة تتحكم فيكم؟ هذا الرجل معروف بتمرده على أحكام الدولة وعلى قوانين الدولة في كثير من الأمور، هذا معروف. الآن يقول العدوي والدولة تأذن بهذا؟ وماذا لو أذنت الدولة بشيء محرم يا عدوي، بشيء غير مشروع يا عدوي؟ لو أن الدولة قالت تظاهر، نتظاهر؟ وهذه من منابذة السلاطين، وهذه من منازعة السلاطين. أما قرأت في صحيحي البخاري ومسلم الأحاديث والكتب والأبواب القضية بعدم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، أنت تسميه أمر معروف ونهي عن منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يسميه جاهلية جهلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود المنكر يا عدوي، بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر صلى الله عليه وسلم بما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال النبي خرجوا فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وتسألون الله الذي لكم. بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن ضرب الحاكم الظهر وأخذ المال يا عدوي، نخرج ونأمر وننهى ونفعل ونجيش الناس؟ ما أمر صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن نأمر وننهى الحاكم إذا كان الحاكم أمامنا فحصل منه منكر وأنا جالس فإنني أدله على السنة بالطريقة الصحيحة. أما إذا بلغني عنه شيء فإنني أنصح له سرا إذا لم يكن الحكم أمامي، أذهب إليه وأنصح سرا إن كان لي دخول عليه، أو أذهب إلى أحد المسؤولين إذا كان الخلل عند هذا المسؤول ويحتاج إلى نصح، أذهب إلى هذا المسؤول وأدخل عليه وأنصحه فيما بيني وبينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فليؤديها علانية. ولهذا اعرض منهجك هذا يا عدوي في الأمر المعروف عن المنكر في الثورات، سميت بغير اسمها، هذا خروج وهذه مشاقة وهذه منازعة وهذه منابذة، وليست أمرا معروفا عن المنكر، بل هي المنكر بعينه، فهي أمر بمنكر وأمر بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال أسامة بن زيد لما قال له: ألا تكلم عثمان؟ والحديث عند البخاري. قال: إن أكلمه فيما بيني وبينه، فيما بيني وبينه، لا أننا نجيش الشعب يا عدوي ونخرج إلى الميادين وننازع السلاطين وننابذ السلاطين. هل هذا من هدي السلف الصالح؟ متى نزل إمام إلى ميدان فخاطب السلطان يا عدوي؟ متى نزل وأنت سئلت؟ ماذا لو أن في المقاطعة، هل تحتاج إلى إذن سلطان أم لا؟ فلم تأبه بالسلطان وسخرت من السائل في هذا السؤال، فهذا كلام باطل، وما يقرره هو عين المنكر. لكن السلطان نعم يؤمر وينهى، إذا كنت أنا أمام السلطان وحصل منه منكر فإنني أنهى عن هذا المنكر، شرب بشمالي فعل شيئا محرما أو شيئا من هذا، فإنني أنهى عن هذا المنكر لكن بالطريقة الشرعية. هذا هو. فأهل السنة والجماعة ينابذون منهج الخوارج ويسيرون على منهج أهل السنة والجماعة. أما قول العدوي هذا، فالعدوي يسمي الشيء بغير اسمه حتى يروج في الأمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلا من الأخ أبي الطيب، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك.
شيخنا، هل يجوز للمجتهد أن يجتهد المسائل المجمع عليها؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا عماد، هل المجتهد يجتهد في مسائل مجمع عليها؟ إن كان يعلم أن هذا إجماع كيف يجتهد؟ لا المجمع عليها ولا المنصوص عليها بالنص القطعي، ما يجوز الإنسان أن يجتهد في هذا، بل عليه أن يتبع لا أن يجتهد، وأن يكون اجتهاده في التطبيق والامتثال والدعوة لا في أن يخرج عن النص القطعي أو الإجماع، هذا لا يجوز. أما الاجتهاد فتكون في المسائل التي محل الاجتهاد، وتكون الأدلة فيها ظنية الدلالة أو ظنية الثبوت فيجتهد في هذا الحكم. أما إذا كان النص قطعيا أو ورد الإجماع فلا اجتهاد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من أخ رمز نفسه بميم، يقول: كيف يتخلص طالب العلم مما في قلبه من الأمراض كالرياء والحسد لإخوانه وغير ذلك من أمراض القلوب؟
الحمد لله رب العالمين، يسأل الله عز وجل أن يطهر قلبه، هذا أولا. الأمر الثاني، يدعو لإخوانه الذين يجد في نفسه شيئا من هذا الحسد، يدعو لهم. الأمر الثالث، أن يذكرهم بخير. الأمر الرابع، أن يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الخامس، أن يعلم أن الله سيرزقه من العلم على قدر سلامة قلبه ونيته، وأن يدعو لهم بظهر الغيب، أن يزيدهم الله عز وجل علما، وهذا دليل إخلاص، وليعلم أنه لو دعا لهم بظهر الغيب فإن الله عز وجل يوكل به ملكة فيقول: ولك مثل ما دعوت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من أخ رمز نفسه بميم، يقول: كيف يمكن لطالب العلم التحصيل مع صعوبة العلم وكثرته؟
الحمد لله رب العالمين، يحصل على قدر استطاعته، فالعلم كثير وطويل ويحتاج إلى الشيء بعد الشيء، ومن دخل العلم كله خرج منه كله، وإنما يأخذ الإنسان العلم شيئا فشيئا، ولهذا أوصى الزهري رحمه الله تعالى بهذا أن الإنسان يأخذ العلم شيئا فشيئا ولا يؤتى العلم جملة أبدا ولما يأخذ الإنسان من العلم شيئا فشيئا. فعليك أن تتدرج بارك الله فيك وأن تأخذ العلم شيئا فشيئا وإن شاء الله على مدار الشهر سوف تجد لك حصيلة, على مدار السنة سوف تجد لك حصيلة أكثر. تخيل أنك حفظت كل يوم حديثا معنى في السنة سوف تحفظ قرابة 350 حديثا, وهذه ثروة عظيمة وثروة كبرى. وعليه فأقول لك يا أخي لا تيأس ولا يبعدك الشيطان بتلك الوساوس, واطلب العلم على قدر استطاعتك ولكن اصدق مع الله ولا تضيع وقتك, والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ خالد, أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من النوبة من الأخ رمضان, أستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك.
كنت أسأل الشيخ كان متزوج من امرأة كانت على استقامة شيخ.
نعم.
وبعد ذلك حصل خلافات فطلقها.
نعم.
وتزوج امرأة ثانية.
نعم.
فرجع إليها بعد سنوات, بعد 4-5 سنين رجع إليها.
الأولى. رجع إلى الأولى.
الأولى.
نعم.
لما رجع إلى الأولى شيخ رأى أنها خلعت النقاب.
نعم.
يعني هو بقى لي مدرسة صبرة ينصحها بالنقاب وهي أنا كل أنا لا ألبس النقاب.
نعم.
وينصحها اللي هي دلوقتي وهو يستدل كمان يشوف بيقول إن هي بتصافح تمام, ابن عمها ابن خالها صبيح, هو نصحها برضه ما فيش فايدة ولا
تستجيب. ماذا يفعل معها شيخ؟ الحمد لله رب العالمين, الذي يفعل معها يطلقها باختصار. وعلامة رجع إليا وهي هكذا بغير حجاب أو تصافح أو كذا, إلا إذا كانت محجبة وكذا ثم طرأ عليها هذا, فطالما أنه نصحها ولم تستجب طلقها فورا. ما يسمح الإنسان لزوجة أن تظهر حجابها, كيف يعيش معها وهي كاشفة عن خالعة لحجابها, كيف هذا؟ أو تصافح الرجال. فالمرأة التي تفعل هذا حري أن تفعل أكثر من هذا, فلا يبقى معها, يطلقها ولا يبقى معها, والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا, أسأل عليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد, يقول هل يجوز مناداة بعض الأبناء لآبائهم بقول بابا وماما؟
الحمد لله رب العالمين, الأولى أن يقول أبي أمي, لكن هذا لا بأس به, هذا لا إشكال فيه إن شاء الله, أن ينادي ببابا أو ماما, بابا أو ماما, هذا لا إشكال فيه إن شاء الله, لا إشكال فيه. لكن الأولى أبي أمي أبتي أمي وهكذا, هذا الأفضل, والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا, أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم, يقول ما معنى المجاز في الأسماء والصفات عند أهل البدع؟
الحمد لله رب العالمين, المجاز في الأسماء والصفات عند أهل البدع معناه صرف هذه الصفات عن حقائقها إلى معاني حرفوها. فمثلا يقولون في يد الله عز وجل المضافة إليه بأن المراد بها القدرة أو النعمة, فصرفوه عن ظاهره وقالوا هذا مجاز. أو نفوا صفة العينين وقالوا هذا المراد به أنه في مرأة منا في حفظنا وكذا, ولا يراد به الصفة الحقيقية. الاستواء معناه الاستيلاء ولا يراد به الصفة الحقيقية, استواء حقيقيا يليق بجلاله, هذا المجاز عندهم. المجاز طاغوت ذهبوا إليه فتجاوزوا به الحد المأذون لهم في اتباع هذه النصوص على ظاهرها كما هي طريقة السلف, فصاروا يحرفون نصوص الصفات ويقولون بمعاني باطلة من عندهم بزعم أن العقل يؤيد ذلك وأن العقل يمنع من اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات على الحقيقة, والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا, أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم, يقول ما مدى صحة حديث نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين وهلاك آخرها بالبخل والأمل, وإن صح فما معناه؟
الحمد لله رب العالمين, هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في اليقين من حديث عبد الله بن عمرو, وقد حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. فنجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين معناها يعني مدح للزهد واليقين, وأن هذا الذي كان عليه صدر هذه الأمة وبها يربح الإنسان وينجو في الدنيا. أما البخل وطول الأمل فهذا هو الذي يهدم عروش الأمم, ولهذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة الشح, والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت ثريا، تقول: ما مدى صحة حديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله؟
الحمد لله رب العالمين. هذا أيضا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد صححه العلامة الألباني. ومثل هذا الحديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، هذا الحديث تفسيره نفس ما في الآية: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزاني الزاني ينكحها زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فمن الذي يتزوج بالزاني المجلود في الزنا المعروف أنه زنا؟ من الذي يتزوجه إلا زانية مثله؟ كما أنه لا يتزوج الزانية إلا زاني مثلها، وحرم ذلك على المؤمنين. والعلماء اختلفوا ذلك على قولين، والصحيح أنه حرم هذا العقد على الزاني ما بقي عليه وصف الزنا، وعلى الزانية ما بقي عليه وصف الزنا. فإن تاب الزاني وحسنت توبته، تابت الزانية وحسنت توبتها جاز نكاحها، وإلا فحرام أن يتزوج الإنسان الزانية أو أن تتزوج المرأة الزاني، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نسيب عين راء، يقول: هل محبة العلو في أمور الدنيا والدين والترقي فيهما حبا للعلو يعد من الكبر؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا محبة للعلو في الأرض فهذا قد نهى الله عز وجل عنه، فالله قال: تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وهذا يريد العلو، هذا فيه اقتداء بقارون، لا ينبغي الإنسان. أما أن الإنسان يحب العلو ارتقاء يعني لله عز وجل، وفي نفس الوقت ليكون رجلا يعني معروفا ينفع الله به ويحب ذلك، أن يرتقي في معالي الأمور، هذا شيء محمود لا إشكال فيه. أما أنه يحب العلو ويحب الاستكبار على الخلق ويحب أن يكون له العلو دون أن تكون له نية صالحة، ويرتقي في المناصب ليقال فلان وعلان وكذا ومن باب تحصيل جاه وكذا، فهذا مذموم، وعلى الإنسان أن يجعل حياته كلها لله سبحانه وتعالى. فإذا أراد مثلا تحصيل شهادة عالية لوجه الله سبحانه وتعالى، وليكون هذا أدعى لقبول كلامه، ويكون هذا أوقع في نفوس الناس من أن يمتثلوا كلام في الأمر المعروف من المنكر، فهذه نية حسنة. أما أنه يريد علوا وفقط، هذا ما الفرق بينه وبين الكافر إذن في نيته وفي سبيله وفي منهاجه؟ الله قال: تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسي بعين راء، يقول: عند دراستي للتفسير هل أقوم بحفظه كغيره من المتون، أم أكتفي بحفظ المفردات وأفهم معنى الآيات فهما عاما؟
الحمد لله رب العالمين. التفسير ما يحفظ، صعب، ولكن عليك أن تحفظ معاني الكلمات، وأن تحفظ المعنى الإجمالي وكلام المفسرين، تختصر اختصارا، تذكر في هذه الآية أثر ابن عباس أو أثر مجاهد إن استطعت ذلك، هذا هو. أما أن تحفظ كل شيء هذا يصعب عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من مصر من أخ رمز نفسي بعين راء، يقول: إذا قام بعض أهل الكفر بعمل وتصميم برامج في الرسم الهندسي ووضع شروطا في عدم الاتجار به، فهل يجب علي أن ألتزم شرطه؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، ألتزم شرطه، لأن هذه قد أنفق عليها أموال، وإذا كان هذا الكافر بينك وبينه عهد فماله محترم، لأن أموال الكفار تعصم بالأمان، فإذا كان بينك وبينه أمان فلا يجوز أن تعمد إلى إفساد ماله أو إلى الاستيلاء على ماله أو إلى خسارته أو غير ذلك، هذا لا يجوز. إلا إذا كان إنسان لا يجد ثمن هذا الشيء وفي حاجة ماسة إليه ولا يجد ثمنه، فحينئذ لو أنزل نسخة خاصة به فمن العلماء من جوز ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من الأخ خالد، يقول: من كان يصلي ويترك ولا يصوم رمضان وكان متهاونا في إخراج الزكاة ثم تاب الله عز وجل عليه، هل يقضي ما فاته؟
الحمد لله رب العالمين. يقضي ما فاته طالما أنه كان يصلي ويترك في أصح قول أهل العلم، ويقضي الصيام الذي فاته وكذلك يؤدي الزكاة التي عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من أخي عبد الرحمن، يقول: هل الأم داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك؟
الحمد لله رب العالمين. اختلف العلماء في ذلك على قولين: قول يقول بأن الأم لا تلحق بالأب، وإلى هذا أشار ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال: وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه، لأن الخبر ورد في الأب بقوله أنت ومالك لأبيك، ولا يصح قياس غير الأب عليه، لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغير. ومن قال بل الأم تلحق بالأب في المعنى، قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه، ولا يأخذ الإبن والإبنة من مال أبويهما بغير إذنهما، رواه ابن حزم في المحلى وصححه. ومثل هذا أيضا ورد عن عطاء وعن الزهري ومال إليه شيخ الفوزان حفظه الله أيضا. وهذا الذي يظهر لي أن الأم كالأب لها أن تأخذ من مال ولدها، لكن شرط الأخذ من مال الإبن سواء من الأب أو الأم ما لم يضر الإبن في ماله، أي فيما يتعلق بالنفقة وغير ذلك، لا أن يأخذ من مال الإبن ما يضر بالإبن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخي معاذ، يقول: من يرى من العلماء أن الطلاق البدعي لا يقع، هل يوقع الثلاثة واحدة أم أنه يرى أنها من الطلاق البدعي الذي لا يقع كذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن الطلاق الثلاث فإن من يرى بأن الطلاق البدعي لا يقع، فإنه يرى أيضا أن هذا الطلاق يقع واحدة، وذلك لوجود النص الخاص في ذلك، وحديث ابن عباس في الصحيح كان الطلاق ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة ولم يلغه النبي، فهذا فيه نص، ولا يقال هذا طلاق بدعي فلا يقع مطلقا، هذا فيه نص، الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا للجمهور الذي ذهب إلى أن الثلاثة ثلاث، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: هل يجوز وضع أنتيكات الزينة التي تحتوي على اسم الله تعالى أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز وضع برواز به آية قرآنية على الحائط؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز أن توضع هذه الأنتيكات وكذا مكتوب عليها اسم الله أو تكون على صورة الله منحوتة يعني الله أو كذا، ما يجوز هذا، ولا كذلك البراويز المعلقة فيها آيات قرآنية، القرآن ما نزل لهذا، ولأن هذا عرض الإهانة، ممكن هذه اللوحة تنزل وأحد يدوسها بالأقدام، نقل أثاث أو غير ذلك، فتعرض الإهانة. القرآن في الصدور وعلى الألسن وفي المصاحف، فعلينا أن نتلوه كما هو، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ففضل القرآن في تلاوته وتدبره والعمل به والتحكم إليه والاستشفاء به، وليس بتجميل الجذور به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم ريحانة، تقول: أمي تكره زيارتي لها رغم أنني أبذل لها كل نفيس، فهل زيارتي لها تعد من عدم البر والعقوق لأنها تؤذيها؟
الحمد لله رب العالمين. عليك أن تخاطب أمك وأن تجلسي معها على ما تكرهين زيارتي، وأنا بارة بك، ما الذي تأمرني به، ما الذي فعلته حتى أتوب منه، ما الذي ما الذي، فإن فعلت هذا الذي عليك والأم أيضا تكره زيارتك، فحاولي أن تباعدي بين الزيارات أو تتصلي بالهاتف، المهم لا تقع مقاطعة، فإن رأيت أن الهاتف يكفي فالحمد لله، أو تباعدي بين الزيارات. لكن أنا أرى يا أخته هناك شيء لا بد من إيضاحه، فاذهبي إلى أمك وصارحيها: ما الذي تأخذين علي؟ هذا هو، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول: زملائي في الدراسة تكثر معاصيهم من السب والشتم أثناء جلوسنا في مقاعد الدراسة، ولكنهم صاروا يتأثرون بي لما أنشره على الشبكة من أمور شرعية، فهل وجودي معهم حال المنكر يعد منكرا يلحقني إثم به، أم المصلحة الراجحة تجوز ذلك علما بأنني أتخولهم بالنصح والإرشاد؟
الحمد لله رب العالمين. ما معنى وجودك معهم حال المنكر؟ أي منكر هذا؟ أن بعضهم قد يسب أحيانا هذا ليس وجودك معهم في منكر هنا إذا كنت تنهاهم عن ذلك، بخلاف تكون معهم يشربون المخدرات، تكون معهم يشاهدون المناظر الخليعة، هذا يسمى منكر فلا تجلس معهم مطلقا. أما إذا كان بعضهم وأنت معه قد يسب أحيانا فهذا فعل منكرا فتنهى عن هذا المنكر. فإذا كانوا ينتفعون بك حاول أن تدعو، حاول كذا وكذا، لكن إن وجدت منهم إصرارا على السب والشتم وعدم الاستجابة لك فلا تصاحب هؤلاء، ما ينبغي أن تصاحب هؤلاء، صاحب الأخيار، ولا تصاحب هؤلاء الذين يعتدون السب الذين هم على بذاءة، لأنك قد تتأثر بهم، لا تصاحب هؤلاء، لا تصاحب هؤلاء. لكن إن كانوا ينتفعون بك اصبر عليهم، طالما أن المجلس نفسه ليس مجلسا باطلا، ولما قد يحصل هذا المنكر من بعضهم فتنهوا عن ذلك، ولعل الله أن ينفعهم بك. أما أن يصروا على هذا فابتعد عنهم وصاحب غيرهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من نفس الأخ الذي رمز لنفسه بميم ميم، يقول: هل من علامات لرضا الله جل وعلا عن العبد؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجزم أحد بأن الله عز وجل راض عنه أم لا، ولكن هناك علامات وأمارات، منها أن يوفقك الله عز وجل لطاعته وأن يشرح صدرك لذلك، منها أن يقيمك الله عز وجل على الحق الذي هو التوحيد والسنة، منها أن يحبب إليك الإيمان وأن يزينه في قلبك وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، منها أن يستعملك في نصرة دينه وكذا، منها إلى آخر ذلك. فإذا أقامك الله حيث أحب فقد أحبك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول: شخص مريض وفي أسفاره يصعب عليه أداء الصلوات في أوقاتها لأن ذلك يزيد علته، علما بأنه طبيا لا علاج له، فهل يجمع جمع تأخير؟
الحمد لله رب العالمين، المسافر ولو لم يكن مريضا لو أن يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم، فلتجمع يا أخي شفاك الله بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، واجمع بين المغرب والعشاء سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، فالأمر في ذلك واسع والحمد لله رب العالمين، وقد رخص لك الشرع حتى ولو كنت صحيحا، المهم ألا تخرج الصلاتين عن وقتيهما، هذا هو الممنوع، وتصلي على حسب حالك، أما الجمع تقديما أو تأخيرا فتلك هي السنة، والله أعلم إذا كنت على ظهر سير. أما إذا لم تكن على ظهر سير وكنت نازلا مقيما في مكان في سفرك فلتصلي الصلاة في وقتها، والله أعلم. ولو جمعت وأنت على ذلك لا بأس أيضا إذا كان هذا يشق عليك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ إبراهيم، يقول: هل يحاسب المسلم على ما يدور في قلبه؟
الحمد لله رب العالمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله تجاوز لأمتي عما حدث به نفسها ما لم تتكلم به ما لم تتحدث به. فإذا كان الشيء طارئا ولم يتمكن من قلبك فلا مؤاخذة، أما إذا تمكن السوء من قلبك وتمنيت أنك تفعله وانتظرت الفرصة فإنك تأثم على ذلك إثم النية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السويس من أخي محمد، يقول: أعمل على توزيع بعض المنتجات الغذائية، وهذه المنتجات أحصل عليها من شركات كبيرة، وطريقة السداد لثمن المنتجات يكون عن طريق البنك، فهل يجوز لي عمل حساب بنكي من أجل مسألة الإيداعات البنكية الخاصة بهذه المنتجات؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كنت تستغني عن ذلك فلا تفعل، أما إذا احتجت إلى ذلك حاجة ماسة فلا بأس أن تفتح حسابا لكن لا تطرق فيه رصيدا إلا إذا أردت تحويل هذا المبلغ للشركة مباشرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من أخت رمزت لنفسها بألف، تقول: ما حكم ادخار مبلغ من مصروفات المنزل ثم شراء ذهب لظروف المستقبل دون علم الزوج؟
الحمد لله رب العالمين، لابد من علم الزوج، لابد من علم الزوج، واستأذني وأظن أن الزوجة لو علم ذلك شجعك على هذا، إلا إذا كانت الأخت الماضية سوف تجمع هذا، لأنها لو قالت لزوجها قد يكون زوجها مسرفا، فلو قالت للزوج سوف يمنعها من ذلك ويواصل، لو كانت ترى أن الادخار أنسب تدخر، ولكن في النهاية تقول له: تفضل هذه 10,000 جنيه أو هذه 50,000 جنيه قد ادخرتها من مصاريف البيت، إذا رأت المصلحة ذلك، لكن تأخذه لنفسها لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ عمار، يقول لماذا لم تعلقوا على موت نوال السعداوي كما علقتم على موت علمائنا وتركتم التعليق على موت هؤلاء؟
الحمد لله رب العالمين. هذا إما نائم أو جاهل أو مغرض. إن كان نائما فنسأل الله أن يوقظه، وإن كان جاهلا فنسأل الله أن يعلمه، وإن كان مغرضا فلا سبيل لنا عليه. فهذا يدخل على الموقع وسيجد يوم أن ماتت هذه المرأة وجد ردا إن شاء الله تبارك وتعالى. شكر القهار الباقي على موت نوال السعداوي. لكن هذا الرجل لما طرح هذا السؤال مثل ما تعلقون على علماء الإسلام، هذا مغرض قد شرقت نفسه وبلغت الروح الحلقوم نتيجة بيان مشايخه أهل البدع والضلال الذين يدافع عنهم، وهؤلاء يتمنون ألا تعلق على هؤلاء ليأخذوا عنك هذه. وقالوا شوفوا إذا مات العالم علق، وإذا ماتت هذه الكاتبة الهالكة كذا كذا ما يعلقون، فحرب هؤلاء ضد علماء الإسلام. نقول حرب أهل السنة ضد كل أصحاب الباطل، سواء كانوا من كتاب أو كانوا من ملاحدة أو كانوا من مناهج منحرفة أو كانوا من علماء منحرفين. أهل السنة والجماعة يحذرون من الباطل، طريقتهم في ذلك طريقة القرآن وطريقة السنة. فكنت تتمنى ألا يكون لنا رد على نوال السعداوي، ولكن ادخل على الموقع وسترى إن شاء الله ما يذهب ببصرك في هذا الرد على نوال السعداوي وعلى إسلام البحيري وعلى إبراهيم عيسى وعلى كل من انحرف، سوف تجد. لا أنا أنصحك لا تأتي جهتنا، أنا أنصحك بلاش إحنا، شوف ناس آخرين، لأنك ستجد كل شيء. هتقول لماذا لم يتكلموا في العلمانية؟ ادخل عندنا. الاشتراكية ادخل عندنا. حددية ادخل عندنا. نوال السعداوي ادخل عندنا. فأنا أنصحك إما أن ترجع إلى السنة يا رجل بهدوء، وإما أن تسكت فلن تجد إلا ما يقتلك أنت ومن وراءك من البدع والأهواء، إلا أن تكون طالبا للحق. فأسأل الله أن يشرح لك صدرك، أن يشرح لك صدرك. أسأل الله عز وجل هذا إن كنت مريدا للحق. أما إذا كنت مريدا لغير ذلك وتتمنى أن تجد شيئا، فهذا هو الشيء الذي تسمعه إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينكي سراية كل مبتدع، وأن يكبتهم، وأن يزيدنا وإخواننا من أهل السنة في كل مكان توفيقا وسدادا ورشادا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سند بسط من الأخ عبد الله، يقول امرأة يطلب منها زوجها جماعها في الدبر فتأبى عليه وتقول هذا حرام، فيقول الإثم علي وأنا المسؤول ويلح عليها بذلك، فماذا تصنع؟ وماذا لو هددها بالطلاق علما أن لديها أولادا منه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فجماع الرجل المرأة في دبورها حرام ولا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولقول الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، والحرث هو موضع الولد. فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في دبورها، فهذا حرام، وإنما يجامعها في المحل الذي أذن الله سبحانه وتعالى فيه وهو فرجها. ناهيك عن القذارة والاستقذار التي تترتب على ذلك، فليس هذا محل للاستمتاع ولا للجماع، إنما هو محل لقضاء الحاجة. ولكن ماذا نصنع في أناس قد انتكست فطرهم والعياذ بالله، وقد اشتهوا ما لم يجعله الله سبحانه وتعالى محلا للذة والاستمتاع الذي يتوافق مع الفطرة السليمة. لذا نقول لا يجوز للمرأة أن تجيب زوجها إلى ذلك أبدا مهما ألح. فإن قالت هو زوجي وأطيعه لأنه يجب علي طاعته، قلنا لها إنما الطاعة في المعروف، ولا يجوز أن تطيع المرأة زوجها في المعصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. ولو أدى ذلك إلى طلاقها، حتى ولو طلب منها ذلك وإلى تطلق، فإن هذا الزوج الذي يصر على ذلك لو طلقها فإنها تقبل ذلك ولا يحل لها أن تمكنها ولو أدى ذلك إلى الطلاق. فإن قالت لكن أولادي أخاف عليهم وأخشى عليهم وقد يضيع الأولاد أو كذا، نقول هو الذي أضاعهم. ونخاطب أخيرا هذا الزوج ونقول له عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وخاف الله عز وجل ولا تقع في الإثم ولا تسعى في تأثيم امرأتك كذلك ولا تسعى في تشتيت أسرتك، تقي الله سبحانه وتعالى. وعليك أن تسأل الله عز وجل إذا ابتليت بهذه الشهوة تسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعها عنك وأن يهذب أخلاقك وأن يحبب إليك الطاهرة والطيبة. فإن الله سبحانه وتعالى قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى يا عبد الله وأن تخاف الله عز وجل. وقد تبتلى والعياذ بالله بالأمراض، فماذا تقول لربك إذا لقيت الله سبحانه وتعالى على هذا الاسم وتلك المعصية؟ فأسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالتوبة وأن يمن على أختنا بالثبات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بيوت المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إيطاليا من الأخ مهدي، يقول أصدرت إحدى الجهات عندنا فتوى موسعة بشأن صلاة العشاء والتراويح في ليالي رمضان المقبل بإذن الله تعالى في ظل ظروف جائحة كورونا واحتمالية ضيق الوقت لصلاتي العشاء والتراويح مع توقع إصدار بعض القوانين الخاصة بحظر التجوال. وقدمت هذه الفتوى عدة احتمالات لأداء صلاتي العشاء والتراويح، منها أولا صلاة العشاء في وقتها ثم التراويح ثم التراويح في المسجد كاملة إذا اتسع الوقت، ثانيا صلاة العشاء في وقتها مع أداء بعض صلاة التراويح ثم إكمال باقيها في المنزل، ثالثا صلاة العشاء والتراويح في المنزل، رابعا جمع صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم في أول وقت مع صلاة التراويح بعدها، خامسا جمع صلاتي المغرب والعشاء في منتصف الوقت مع صلاة التراويح. فما توجيهكم تجاه هذه الصور فضيلة الشيخ، وهل هي صور جائزة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ابتداء أقول لابد أن تكون الفتوى مسؤولة، ولابد أن يكون المفتون قائمين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ترجح من كلام أهل العلم على وفق الأدلة الشرعية. وعلى الإنسان إذا تكلم في دين الله سبحانه وتعالى أن يتكلم بالدليل، والله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا حل لإنسان أن يبحث عن الرخص للناس بعيدة عن الأدلة الشرعية، بل بناء على الأقوال الشاذة التي لا تعتمد على أدلة صحيحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص كما جاء في الصحيحين إن الله لا ينتزع العلم ولا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعلى من يفتي في دين الله سبحانه وتعالى أن يفتي بما قام عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما أجمع عليه العلماء. فإذا اختلف العلماء تخير من أقوالهم ما دل عليه الدليل الشرعي حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على ذلك. وبناء عليه نقول هذه الفتوى الموسعة التي وردت بهذه الصور المتعددة لابد أن نقف عندها وقفة مهمة جدا. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بالمسلمين من هذه الجائحة، وأن يسلمهم من كل سوء ومكروه، وأن يجعل هذا خيرا لهم في دينهم ودنياهم. ثانيا أما هذه الصور المقدمة حرصا من بعض الناس على أداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد، هذه الصور نقول منها المشروع الذي دل عليه الدليل ومنها الممنوع. أما صلاة العشاء مع صلاة التراويح في الوقت إذا تسعى الوقت لذلك ولم يكن هناك إصدار قرار بحظر تجوال يمنع من إتمام الصلاة في المسجد فهذا صحيح ومقبول ولا غبار عليه، وهو الأصل في ذلك أن تصلى العشاء في وقتها ثم تصلى التراويح بعد ذلك. الأمر الثاني أن تصلى صلاة العشاء في وقتها ثم تصلى صلاة التراويح مختصرة أن يصلى بعضها أو أن يختصر الإمام الصلاة بقراءة بعض الصور أو بقراءة بعض الآيات القليلة، بدلا من أن يصلي بجزء يصلي بنصف، بدلا من أن يصلي بنصف جزء يصلي بربعين، فهذا شيء طيب ولا إشكال عليه. ثم يعود إلى البيوت الناس، ومن شاء أن يصلي بما يفتح له سبحانه وتعالى عليه بعد ذلك فالأمر في ذلك واسع، ولكنه يجعل آخر صلاته وترا، وأن يؤجل الوتر وأن يقتصر على الصلاة فقط، وأن يجعل الوتر في آخر الليل، ولو أنهم أوتروا في أول الليل ثم بدا لبعضهم أن يصلي بعد ذلك لا بأس. المهم ألا يعيد الوتر مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون هناك وتران في ليلة. أما الصلاة بعد الوتر فهذا قد دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر. كذلك الصورة الثالثة، إذا ضاق الوقت عن الصلاة مطلقا، لا أن يصلي الصلاة كاملة ولا أن يصلي بعضها، بل لا يستطيع الصلاة ولا حتى صلاة العشاء، فإنه يصلي صلاة العشاء في بيته مع التراويح في بيته مع أولاده، كما كان الشأن أصلا في ظل هذه الجائحة يوم أن أغلقت المساجد. أو كذلك أيضا يؤدي صلاة العشاء في المسجد ثم يعود يصلي التراويح في بيته، فهذا لا بأس به ولا حرج. أما الصورتان وهو أن يصلي العشاء مع المغرب وأن يجمع بينهما جمع تقديم في أول المغرب ثم يصلي الوتر بعد ذلك العشاء والتراويح بعد ذلك من أجل أن يتسنى للناس صلاة العشاء والتراويح جماعة، فهذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة باطلة، لأن الله عز وجل جعل للصلاة وقتا، وقال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكما لا يجوز تأخير الصلاة عمدا عن وقتها فكذلك لا يجوز تقديم الصلاة عمدا عن وقتها، بل إن تأخير الصلاة عمدا عن وقتها على قول الجمهور تقضى، أما الصلاة عمدا قبل الوقت فباتفاق أهل العلم الصلاة باطلة، إلا أن يكون الإنسان مسافرا أو ذا عذر كالمطر وغير ذلك، فيجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين في أول الوقت كما دل على ذلك الدليل الشرعي. أما من أجل ظروف كورونا فليس هذا مبيحا، لأن تصلي الصلاة خارج الوقت وأنت في الحضر هذا لا يجوز، ولو صليت في بيتك كما نحن صلينا في بيوتنا جميعا على مدار سنة مضت أو يقارب، وعليه فإيقاع هذه الصلاة قبل الوقت يجعلها باطلة، والتراويح كذلك ليست في وقتها لأنها لا بد أن تكون بعد صلاة العشاء، والقول بأن تقديم صلاة التراويح على صلاة العشاء قول لا حظ له من النظر ولا دليل عليه، لا من السنة القولية ولا من السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأصحابه بعض الليالي وكانت صلاته بعد صلاة العشاء، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم تجميع الناس خشية أن تفرض عليهم، فتقديم صلاة التراويح على صلاة العشاء لا تدعمه سنة. نعم الإنسان بين المغرب والعشاء له أن يتطوع بما شاء، أما صلاة التراويح أو إيقاع صلاة الوتر قبل العشاء فلا وتر قبل العشاء، وإنما يكون ذلك بعد العشاء. وكذلك جعل الصلاتين في منتصف الوقت وقت المغرب فإن هذا لا يجوز أيضا، فالفتوى بهذا فتوى غير صحيحة والصلاة في ذلك باطلة. وأنا أحذر المسلمين من أن يقدم بعضهم الشاذ من أقوال العلماء راغبا في التيسير على الناس. نعم الشريعة جاءت بالتيسير، نعم الشريعة جاءت برفع الحرج، لكن بما يدل عليه الدليل، والاستدلال بحديث ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا مطر، ولما سئل ابن عباس قال أراد أن يحرج أمته، فإن مراد ابن عباس رضي الله عنهما من ذلك الأخذ بالرخص ليس إيقاع الصلاة في غير وقتها، الأخذ بالرخص ففيها التوسعة والحمد لله. وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من غير عذر، وإلا فإن الأدلة قاضية بإيقاع الصلاة في الوقت، كقول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليس الذين يضيعونها وإنما الذين يتركونها حتى يخرج وقتها ثم يجمعون بينها. كذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كذلك ما صح به سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن جبريل قد صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخر الوقت وقال بين هذين صلاة. فما قيمة الوقت إذن إذا كان الإنسان يصلي في الحضر على ما هو عليه؟ فهذا كله لا يجوز. وأنا أحذر عباد الله من أن يأخذوا بهذه الأقوال الشاذة التي لا دليل عليها، ولا بد الإنسان أن يوقع عبادته على الوجه الصحيح الذي يتفق مع الأدلة الشرعية. أما الصور الأولى فصور جائزة، أما إيقاع صلاة العشاء في وقت المغرب فهذا لا يجوز. فليحذر عباد الله الأخذ بهذه الرخص في غير محلها وبالأقوال الشاذة التي لا دليل عليها لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما اتفق عليه أهل العلم أو ما دل الدليل عليه من كلام أهل العلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية والذين أرسلوا أسئلتهم عن طريق الموقع الرسمي، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.